لأفضل تجربة استماع اسمع الحلقة من تطبيق راديو ثمانية. وإذا ودك التطبيق فيه خاصية تخليك تسمعها بدون موسيقى.
وذكرتي لي اللي يبغون يطورون ما يتكلمون بالمتر مربع،
يتكلمون بالمفتاح.
بالمفتاح، وش الفكرة من هذه؟
الحين لما نطور بيت، ما بتقول لك دائما مثلا البيت
تبني بيت 400 متر مثلا،
ما 1500 1400 ريال للمتر مربع. تمام، في الفنادق النسبة اللي احنا ناخذها او الرقم اللي بناخذه على المفتاح اللي الغرفة الواحدة. مثلا احنا في شدة التطوير من يتراوح من 200-220 ألف ألين 250 ألف ريال التطوير للمفتاح الواحد. تطوير من دون سعر الأرض نفسها، الأرض لأنها متغيرة سعر الأرض. التطوير اللي أقصد فيها
انك تبنين عليها فندق
اللي أبني عليه. أيوة. هذا يشمل
الأثاث. هذا يمكن كان أتوقع فكرة جديدة الكثير من الناس، أنه ليش تحسبون القيمة على المفاتيح أو على عدد الغرف اللي تسمونها مفاتيح؟ ليش ما تكون على المساحة مثلا؟ هل الغرف تحكم كل شيء بما ضمن بما فيها المرافق والأشياء الثانية الفندق؟ يعني الغرف هي اللي تحدد كل شيء؟
أيوة طبعاً، هي تحدد مساحات مرافق، هي تحدد مساحات المناطق العامة، هي تحدد مساحات كل حاجة.
يلا حيهم اليوم بستضيف ريم قراش، الرئيس التنفيذي لشركة شدة للضيافة. شركة شدة هي شركة عائلية، وضيفتنا اليوم تديرها من عام 2011، فبسولف معها عن أمور كثيرة تخص هالقطاع، من ضمنها التحديات اللي يواجهونها في التشغيل، التحديات اللي يواجهونها في التوظيف، المنافسة، الحلول الرقمية الجديدة كيف غيرت في القطاع هذا، مثل بوكينج، اير بي ام بي وغيرها، كورونا كيف أثر في قطاع الضيافة، وش اللي كانوا يسوونه قبل كورونا ما عاد صاروا يسوونه بعد كورونا. أمور كثيرة تخص هالقطاع بنغطيها في حلقة اليوم.
حياك الله أخت ريم.
الله يحييك، إن شاء الله. أهلين.
أبي أعرف من البداية، بس قبل ما ندخل على القطاع الضيافة ونتكلم عن تحدياته والفرص وكل الأمور اللي متعلقة فيه، أبي أعرف كيف صرتي رئيس تنفيذي الشدة ودارة، وش التجربة اللي قادتك للمنصب هذا؟ أنا عارف أنه كل اللي أعرفه عن الفترة هذيك أنه بزنس عائلي، بعدين صرت رئيس تنفيذية وقدرتي وما شاء الله وصلتي إلى المرحلة اللي وصلت فيها اليوم.
بالفعل كنت في البداية أشتغل يعني حوالي يومين في الأسبوع، كنت أحاول أرتب جدولي في الجامعة أني أخليه 3 أيام بالجامعة ويومين أروح أساعد الوالدة في العمل.
فبعد العمل وين؟
إيش؟
في العمل وين؟
في العمل في شدة.
شدة كان موجود قبل ما تصيرين رئيس تنفيذي.
شدة هي بالأصل شركة تطوير عمراني، ومؤسسها الوالد من الثمانينيات، وكان عملها الرئيسي في التطوير العمراني، طور أكثر من 1,000,000 متر مربع في المنطقة الغربية وفي بعض دول الخليج، وكانت مركزة أكثر شيء في المشاريع الإسكانية. وكان هو المطور الرئيسي لبعض الصناديق في شركات مالية، كان يطور للغير وبرضه يطور لمحفظته الخاصة. فالمشاريع العمرانية والهذه كان يطورها وأغلبها للبيع، معروضة للبيع. بداية 2000-2002-2003 طور أحد العماير، وكانت حجم الوحدات اللي فيها شوي صغيرونة، يعني 60 متر 90 متر، ما كانت صعب أنها تتأجر سنويا وقتها،
اللي شقق يعني
شقق. وقتها الوالدة دخلت، الوالدة صفية العسيري.
وين كانت؟
نعم،
وين كانت العمارة؟
في جدة. في جدة اللي هي دحين سميناها دارة قريش. الوالدة هي أصلا خريجة شريعة، فوقتها الوالدة كانت جالسة في البيت فترة طويلة تهتم فينا أنا وإخواني، عددنا 6. وقتها خلاص تفرغت، كلنا دخلنا مدارس وركزنا كل حاجة، قالت برجع أشتغل. وين أشتغل؟ قالت عطنا العمارة هذه للوالد وخلنا أشغلها أنا بنفسي. شلون بتشغلينها؟ بسويها شقق مفروشة. قالت طيب. وقتها سوت المنتج اللي هي كانت العميل فيه، هي كانت الفئة المستهدفة فيه. وفعل جابت يعني أقاربنا، وأنت مدير استقبال وأنت مدير وحدة أنت مدير.
وش كانت تبغى تسوي بالضبط في العمارة؟
شقق مفروشة.
بس كانت مشكلتها فيها.
كانت مشكلتها أنه لما نسافر مثلا أي مدينة، يعني كنا صغار عائلة لنا احتياجات معينة، ما كانت تلاقي ولا شيء اللي تبغاه في أماكن، يعني مثلا الغسالة الملابس، الصابون اللي تبغاه، حجم الشقة اللي تبغاها، الضيافة، الترحيب، القهوة، الأمور هذه اللي كانت هي تبغى تشوفها في مكان ما كانت تحصل.
كان عندها تجربة معينة في بالها تبغى توفرها
بالضبط، تبغى تطبقها. تبى تطبقها. وبالفعل يعني أتذكر حتى ذيك الأيام كان حتى في رمضان بداية الافتتاح في رمضان ما كانت ترجع البيت إلا الساعة 3، وكان أخوي الصغير أيامها في الابتدائي محرم لها تأخذ وتوديه وتجيبه معها. فبالفعل سوت شيء كان مميز، كان حلو. الزباين اللي كانوا يروحون يرجعون، وجدنا أوكي هل الخدمة محتاج يعني الناس عليها طلب. طبعا أول سنتين اللي المبيعات كلها تروح تكاليف. الوالدة كانت جدا سخية وكريمة.
أوكي.
إيه فكانت
مخلصة يعني مشروع شخصي يعني.
إيه يعني لدرجة مرات في موقف دائما أضحك عليها بهذا الموقف، جيت أنا عندها أساعدها ومعايا كان سيارة صغيرونة بالسواق عام 2005-2006. فأجي أطلع وين السيارة يا ماما؟ جاء ضيفي بيروح المطار، معليش عطيته سيارتك تودي المطار. ماما مو كذا، أيامها قبل كريم قبل أوبر قبل أي حاجة. فكانت مرة يعني من جد تعامل الضيف كأنه من جد ضيفها في بيتها. فكان هذا الستاندرد حقها، هذا اللي كانت تبغاه وهذا اللي كانت تبغى توصله. اليوم دخلت الجامعة عام 2007 كذا، جيت أحاول أساعدها في الأمور الإدارية البسيطة. طبعا هي كانت تشتغل مستقلة عن شركة الوالد، وحتى كانت تستخدم اسم القرية السعودية، ما كانت بحيث أنه إن صابت صابت وإن خابت قفلنا القرية السعودية، ما حد درى عننا أننا نشهد نفسنا. فجيت أساعدها في الأمور المالية، أنا كنت المحاسبة حقتها، أمور المستودعات، أمور الـ بشكل عام. يعني
كيف كنت تعرفين الأشياء هذه أو شلون تعرفين؟
أنا يعني كنت وقتها أدرس بنوك تمويل، فكنت اللي أتعلمه في الجامعة أجي أطبقه. بالإضافة أوكي. كان في زميل للوالد سينير يعني محاسب جدا يعني ما شاء الله خبرته كبيرة، كان يعلمني وأنا أجي يعني يراقب علي كل فترة. فكان عندي حتى البرنامج المحاسبي الذاتي أسويه بنفسي، الأصول ندخلها بنفسنا، ما أدري الله العالم هي صح هي خطأ، بس كانت تضبط معانا. يوم جيت أنا اشتغلت معاها بدينا شوي نسيطر الأمور مالية، فالمبيعات عالية، بس زي ما قلت لك قبلها كانت برضو التكاليف مرة عالية، كان اللي يدخل ينصرف. وقتها يوم دخلت معها لا انضبطت الأمور المالية كثير، تمام، وبدينا لا نحقق هوامش ربح حلوة. يعني المشكلة في التطوير العمراني أنك تدخل في حلقة في التدفق النقدي، فمثلا بتلاقي السنتين اللي يتم فيها التطوير البناء أو المشروع بتلاقي التدفق نقدي سالب،
بعدين الكاش حقك قاعدة تصرفينه كله على التطوير،
وبعدين إذا انباع المشروع تلاقي مرة عالي. بالإضافة ذيك الأيام ما كانت البنوك تمنح يعني التمويل اللازم.
بس إذا انباع لمين؟
إيه؟
إذا
انباع المشروع أو بدأ يشتغل أو كذا.
إيه؟
الميزة فكان التحدي في التطوير العمراني ان الدائرة او السايكل الدورة حقة التدفق النقدي. يوم اشتغلنا في المنشآت الفندقية وكذا لا وجدناها حلوة، يعني التدفق النقدي تحطه في البداية وكل سنة بيدر عليك بيدر عليك بيدر عليك، ما هو منتهي، ومو فجأة تلاقي عندك فائض نقد لازم تستثمره في اسهم ولا في سندات او حاجة زي كذا. فكانت هذه في نقطة إضافية، إنه مثلا إذا بعت المبنى طورت مثلا عمارة، إن جيت بعتها عمارة زي ما هي مثلا تبيعها بهامش ربح ما يتجاوز 10-20%، بس تعال بيعها فندق
okay.
الحسبة تختلف تماما.
ليش؟
الحسبة تختلف تماما. وقتها بيأخذون الإيرادات المستقبلية لهذا العقار ويحسبونه بسعر اليوم اللي هو discounted اللي هو النت present value، وقتها بيصير مرة يعني طريقة التسعير والتثمين للعقارات الفندقية أعلى بكثير من أنك تبيع العقار يعني كحاله أو عمارة أو حاجة زي كذا. بيأخذون في الحسبان التدفقات النقدية اللي تيجي في المستقبل وبيأخذونها بسعر اليوم، ديسكاونت بسعر اليوم
يعني قصدك إذا واحد بنى وش العقارات قاعد تقارنينها في العقارات الفندقية؟ يعني أنت عندك عقار فندقية اللي هو
عمارة عادية،
بنى عمارة
عادية، خلنا نقول عمارة كلفتك بناها 15 مليون،
عمارة شقق سكنية
شقق مفروشة عادي،
يعني الشقق المفروشة عادي. تختلف طريقة بنائها عن الشقق الفندقية.
أي شقق عمارة خلنا نقول شقق مفروشة مساحاتها مثلا مساحة الوحدة تتراوح من 40-60 متر مربع، تعال ابنيها يعني خلها تكلفك 14-15 مليون، تمام، بيعها اليوم في السوق زي ما هي مشطبة مخلصة كل حاجة، ما حتجيب لك مثلا إذا كلفتك 14 خلنا نقول الأرض كلفتك 10 هذه كلها 24، ما بتجيب لك في الأخير 25-26 مليون إذا بعتها في السوق. بس إذا بعتها كعقار فندقي أو كعقار مدير للدخل وقت الحسبة تختلف تماما.
أنا بجيك على النقطة هذه موضوع الاستثمار في
نرجع على الحكاية الأولية.
نرجع حكاية طيب. الأولى وش يعني متى صرتي أو وش المهارات اللي احتجتيها عشان تصيرين جاهزة أنك تصيرين
والله ما كان في مراحل يا أخي
على طول كذا دخلتي في
على طول
على أساس صرت رئيس تنفيذي
طبعا حكيك سامي الحين كان يوم تخرجت وأنا كنت أوريدي في ذاك الوقت كنت أشتغل يعني عندي يدي في الشغل وأعرف إيش اللي قاعد يصير يوم تخرجت وتفرغت تماما وجيت أشتغل معاهم قلت يا جماعة الوالدة تشتغل في جهة والوالد يشتغل في جهة خلنا ندمج العمل وخلنا نغير قرية سعودية يصير اسمها شدة خلاص أثبتت الحمد لله إنه الزبائن راضين وإيراداتها كويسة ومش ربحها كويسة كل حاجة خلنا نضمها مع بعض نسميها شدة ونكرر التجربة فقالوا أوكي تمام وقتها الوالد
كان في فروع ثاني الفندق شدة
وقتها مبنى فرع ثاني مبنى فرع ثاني في الحمرة وعام 2013 مبنى فرع ثالث في على طريق المدينة بجدة وقتها الوالد عام 2011 وصل مرحلة كان يبي يتقاعد فيها كان خلاص يعني كان منهك كثير العمل له في التطوير وكان يقول خلاص أنا لا تدخلوني في المشاكل اليومية خلوني كاستشاري ارجعوا لي في كل كبيرة وصغيرة لكن لا تدخلوني في التشغيل اليومي أو في العمليات اليومية سواء تطوير سواء يعني وقتها كانت الشركة فيها شقين أساسية اللي هي عمليات تطويرية وكان لازلنا نطور ونبيع مشاريع سكنية والشيء الثاني اللي هي التشغيل الفندقي والإيواء الفندقي وكنا قد فتحنا فرع ثاني
وش التشغيل الفندقي والإيواء الفندقي بس اللي ما يعرفونه
اللي هي التشغيل العمليات اليومية اللي هي من تشيك إن المكاتب الأمامية المكاتب الخلفية
تقدمونها لمين مين يستفيد من الخدمات هذه
المستهلك النهائي اللي ضيوف اللي بيجون يستأجرهم
بس قصدي التشغيل الفندقي تسوونه الفنادق حقتكم
لا ما كنا نسويه للغير ما كنا نسويه للغير كنا نسويه بس على مشاريعنا احنا الخاصة ما يعني ما كانت الخدمة ذي مربحة كثير انك تسويها للغير وبعدين بصراحة ما كان عندنا الثقة انه نسويها للغير ترى الثقة اخذت وقت طويل انها تبني
ممتاز بس نرجع على النقطة اللي قبل شوي
فقال أوكي قال إنه خلاص أبغى أخفف من عملي ما عاد بجي كل يوم قلت طيب تمام ما عليك قال لي أنت رئيس تفيدي يا يعني تعرف أنا كنت من حرجة في ناس لهم أقدمية في ناس أكبر
موظفين في الشركة كموظفين في الشركة
أيوة قال لا أنت رئيس تفيدي حطني بالأمر الواقع وتحتاجين أي استشارة كلميني وعندنا يعني مستشارين يعني نتعامل معاهم بستشيريهم وخلص وكنت وقتها مركزة على الشغلتين على التطوير التطوير العمراني والمشاريع السكنية وبرضو على التطوير المشاريع الإيوائية الفندقية وتشغيلها وكانت الوالدة بتساعدني كثير في جانب التشغيل الفندقي ألين عام 2015 بداية 2015 وقتها كنت بكمل الماجستير لما رحت أكمل ماجستير رحت 8 شهور أمريكا وأخذت أوف من الشغل شوي
ليش تبين تكمل ماجستير؟ أنت وضعك كويس رئيس تنفيذي وشركة عالية أمورك تمام
كنت أحس أنه في 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 ثغرة كنت أحس أنه في ثغرة
في العلم
أيوة أيوة لأنه كنت أحس أنه الجهد اللي كنت أبذله مرة عالي مرة عالي أحس أن الأمور مفروض تكون أبسط من كذا مفروض أكثر تكون يعني أبسط من كذا بالإضافة أن الوالد كان يشجعني كثير كمل الماجستير في إدارة الأعمال يقول هي سبحان الله تغير طريقة التفكير بالفعل هي تغير طريقة التفكير تماما من نواحي استراتيجية من نواحي في بعض المواد هي نفس المواد اللي درسها بالجامعة لكن نفس الرحلة المواد اللي أخذناها في تطوير القيادة الاستراتيجيات الأمور هذه بتعدي عليك حالات وجميل في الماجستير في إدارة الأعمال في الجامعة اللي أنا أخذتها فيها كان أغلبها دراسات لحالات شركات فلما نشوف أنت على مستوى عائلي تحصل لك نفس الحالات اللي بتحصل لشركات كبيرة ويعني خبراتها تتجاوز بعض الحين 100 سنة ترتاح إنه ما في
هذا مشكلة فيكم بس
بالضبط هذه الثقة اللي أقول لك عليها هذه الثقة اللي أقول لك عليها إنه إحنا بس يعني شوية نخاف وشوية ما أدري لا هذه راحت كلها بعد الماجستير وراحت أكثر بعد الاستحواذ.
بنرجع الاستحواذ الان، بس اخذت الماجستير الان، وكم كان كم كنت تديرين؟
كنت ادير وقتها كنت ايام ماجستير كنا يعني دوبنا خلصنا من بيع مشروع شقق البيع في جده، كان اسمه شد منازل النهضه، وكان عندنا 3 فروع في اللي هي الشقق مفروشه في جده. يوم اخذت الماجستير رجعت على بدايه 2016، رجعت نفس الوقت اللي اخوي تخرج من 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 امريكا، فرجعنا انا وياه نفس الوقت سوا.
مين كان يمشي الشغل انت؟
اللي كان يمشي الشغل الوالده، كانت باقي مستمره. وفي جانب التطويري اختي الكبيره رنا، اللي هي كانت في التصميم الداخلي وفي اداره المشاريع، هي كانت يعني اي شيء له علاقه بالمبنى، بهويه المبنى، بالتعاقدات مع الحرفيين، مع المقاولين، هي كانت ماسكه الامور هذه كلها. يوم رجعت وقتها بدينا نفكر، يعني خلاص قد في اكثر من واحد من العائله يشتغل. انا الوسطانيه، انا ثالث وحده، في 2 اكبر مني وفي اللي تحتي 3 اصغر مني. فاللي اكبر مني رنا هي كانت تشتغل في مشاريع، انا كنت اشتغل كرئيس تنفيذي، ووليد اللي كان جاء يعني تخرج من بكالوريوس معايا ورجع، هو اصلا خريج تسويق، ماينر تسويق واداره اعمال، هو بدا دخل في التشغيل، هو من زمان هو صغير اللي هو كان محرم حق الوالده. فهو اصلا مره عاجبه اي شيء في تشغيل فندقي، هو كان من عمر 14 15 سنه كان يمسك شفت استقبال ويتعامل مع الزبائن، ومره كان معجب.
انا معلش انا عندي فضول بس اسال سؤال هنا، لنشوفه بشركه عائليه كثير، واحب عندي فضول اني استطلع الجانب هذا كثير، انه ليش اختارك انت تحديدا تصير الرئيس التنفيذي؟
الوالد
خاصه انك في النص، يعني عاده في شركات عائليه
لا 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 عادي،
الكبير هو اللي يمسك مثلا.
اختي الكبيره رشا كان عندها، انا احترم كثير الجو اللي تربينا فيه، كان كثير في احترام للميول والمهارات. رشا كانت تميل أكثر، الأول الوحدة الكبيرة كانت تميل أكثر للعمل التطوعي والخيري. واليوم الحمد لله مؤسسة جمعية خيرية اسمها سعف، تحت رعاية أو إشراف وزارة الإسكان ورقابة اللي هي التنمية الاجتماعية، وماشية يعني في سكة يعني، وما شاء الله تبارك الله شغلها ماشي. رنا كان توجهها بالأساس، يعني أول ما تخرجت من الثانوي دخلت آرت وما آرت، وقعدت فترة لين ما رجعت دخلت مرة ثانية جامعة وكملت في التصميم الداخلي.
ما صار في حساسيات على؟
لا ما كان ما كان ما كان، وكل يعني سبحان الله كل واحد كان عارف فينا دوره. طول ما إحنا ندرس الوالدة عشان تحفز فينا الإنجاز، وخلص بسرعة الجامعة وارجعوا تعالوا ساعدونا، تعالوا خلنا نكبر الشغل، فكان هذا دائما الحافز. بعد ما رجع وليد ورجعت أنا قمنا نفكر مرة كثير، وكان أكبر دافع لنا إنه كنا نشوف نماذج الشركات استمرت لجيل الخامس والسادس، كان عملها جدا رائع، منها شركة مارس اللي حلويات شوكولاتة وكذا، الجيل الخامس، وكانت زميلتي تشتغل فيها، كنت أقول علميني غششيني إيش قاعد يسوون، فكانت حكينا على الأشياء اللي يسوونها وكنت أحاول أطبقها بالعمل عندنا. كنا يعني نبذل جهد مرة كبير صدق صدق صدق، يعني حتى وليد أخوي كان من حرق الدم وبعض أحيان ما يرجع البيت لآخر الليل، حتى كنا نقول انتبه مو كويس على صحتك، أوكي كلنا نشتغل بس مو بطريقة ذي، نحاول لا نوازن.
وهل وجدتي ضغط إضافي؟ يعني أنا معرفتي صحيح إذا غلطان إنه أساساً مثلاً وليد لأنه يعني ولد صاحب الحلال ممكن يواجه ضغط من الناس اللي تحته، إنه يعني تراك ما أنت بمرة تعرفين النظرة هذه العادة، بس لأنك رأي الحلال موجود هنا، فهل كان عندك أنت ضغط إضافي لأنك برضو أمرأة، ولا كان نفس اللي يواجه وليد مثلاً؟
شوف أنا أقول لك حاجة، الوالد دائماً يقول الاقتصاد اليوم اقتصاد معرفي، فمثلاً وليد عنده الحين دبل ماستر ودوبه ترى متخرج، يعني أخذ في الماجستير في إدارة وتشغيل فنادق، ودحين قاعد يدرس في دوبه اللي بدأ ماجستير في إدارة الأعمال. أنا نفس الشيء ماخذ ماجستير، رنا أختي عندها دبل ماستر كمان، الوالد عنده تريبل ماستر.
بس إلا تحسين بهالنظرة صح؟
شوف أنا أحس بهالنظرة
إنه ترى لو إنك في شركة ثانية ترى ما وصلت هنا.
شوف جزء من في البداية كان ودي إن اشتغلت برا لو على الأقل سنة، على قد سنة عشان هذه النظرة ما بتكون فيني، يعني ما بحس فيها. لما أثق بقدرتي على العمل في شركة ثانية تحت منصب معين، لما أجي أشتغل في شركتي أنا إيه أستحق هالمنصب، خاصة في البداية لما يعطوني منصب مرة كبير وأنا دوبي متخرجة، فهمت علي؟ لكن
تأثر ثقتك في نفسك.
إيه طبعا، أنا أحس إنه يعني العشرينيات ما عشتها حقيقة، ما عشتها. كان في ضغط نفسي كثير كبير علي، كبير علي، خاصة في طموح الأهل. وفترة فترات الأهل كلهم نقلوا أمريكا عام 2013، خلوني أنا الوحيد في السعودية اللي كنت أدير أعمالهم. فكان هذا الضغط مرة عالي، مرة عالي، لكن الحمد لله، الحمد لله،
سبحان الله. كل واحد ينظر للجانب الآخر اللي هم فيه إنه يعني شيء فاته. فأنا أتوقع مثلا الناس اللي يشوفونك من برا، البنات اللي لسه متخرجات، بدني هذه أخذت كل شيء بالساهل وعايشة حياتها ومرة تمام، وأنت تنظرين تقولين أنا ما عشت حياتي، أنا طلعت على طول على على الشغل، وكان ديني مثلا أعيش العشرينيات.
أقول الحمد لله عشتها الحين، الحمد لله مرتاحين. جزء لما رجع وليد ورجعنا إحنا اشتغلنا عام 2016، بداية 2016 بدينا نقول أوكي هذه الشركة مرة حلوة، ودنا نكمل فيها، ودنا نكبرها، ودنا تستمر أجيال أجيال أجيال، لأنه ما كان في كل شيء نسويه في البداية رغبة منه ربحي.
بس عشان أتذكر أنتم لما رجعتوا وش كان موجود
في الشغل اللي كان رجعنا المسكين. كان في مشروع سكني وبعناه، كان كبير مشروع في جدة الحمد لله، وبعنا بعد بالكامل وقت قياسي الحمد لله. وكان وقت هذيك الأيام وزارة الإسكان بدأت تدخل، فقررنا نسحب مشاريع السكنية بالكامل ونركز كل طاقتنا في مشاريع اللي هي الضيافة. وكان عندنا 3 منشآت فندقية اللي هي شقق مفروشة، كان اسمها شدة، كان شدة الحمراء، شدة السلامة، وشدة الزهرة،
كلها في جدة.
اي قلنا اوكي خلنا نحاول.
بس ليش انسحبت عشان وزارة الاسكان؟ ايش كان المشكلة؟
لانه وزارة الاسكان كانت تدخل بتبيع منتجات بسعر اقل، كان في التطوير العمراني او تطوير مشاريع الاسكانية جزء كبير من 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 تكلفة المنتج النهائي يوصل بعض الأحيان 50-60% أرض. فإذا الأرض تقريبا شبه مجانية، وزارة الإسكان بتطورها، وزارة الإسكان بتبيع بجنبك خلنا نقول شقة 400,000، وأنت بتبيع نفس الشقة ب700,000 أو 600,000، وتكلفتكم في البناء واحد، لكن هذه عشان عندهم ميزة تنافسية إن الأرض رخيصة يملكونها الدولة، فما بتقدر تنافسهم.
بس هم كانوا اصلا يدعمون مطورين عقاريين؟
ما كانوا، بس كانوا يعطون تسهيلات ودعم كبير للبلوكات اللي هي الاراضي الكبيره. فحسينا انه كان السوق يمر بمرحله تصحيحيه، فقلنا خلنا نسحب شوي لين ما يتم المرحله بالكامل وبعدين ممكن نرجع.
السؤال ممكن يكون على بال المستمع الان، هل هو ممكن نشوف انكم كانكم تاجر طماع طلع من المجال هذا لأنه كان فيه مثلاً الحكومة جاية تعرض الأشياء بسعر مناسب للسوق، فهل هو كان بس خوف على هوامش ربح، أو أنه فعلاً ما شفتوا أي طريقة أنكم تكسبون؟
أنا أقول لك حاجة، الوالد من يوم ما هو بدأ يطور في الثمانينيات لين آخر مشروع طور كان 2015 واللي انباع بالكامل، قيمة التطوير هي نفسها ما تغيرت، هي بس معدل التضخم اللي زاد. هامش الربح كان كل ماله ينزل 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 ينزل. في البداية كان يبيع فلل، واللي سكان جدة يعرفون الأسعار اللي بتكلم عنها، كان يبيع فلل في البساتين، في المرجان، في اللي أحياء شمال جدة اللي هي كانت جديدة وراقية، كان الفلل تنباع على 900,000، مليون بالكثير، مليون أقصى شيء. حتى أتذكر كان يقول لي ريم اشتري من عندي فلل، أقول لا مليون غالية مرة كثيرة يا بابا، الحين طبعا أندم أني اشتريت. فكانت هذه الأسعار اللي يبيع فيها، يعني سعر التطوير عنده جدا منافس، لأنه مطور نظام اسمه بناء، هو سوفتوير طوره إنهاوس بنفسه. النظام هذا بيعطي أفضلية أنه بيجزئ المشروع بدل ما يعطي له مقابل عام، وبيقدر يتابع كل نشاط نفسه. النظام هذا بس بي 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 بتقسيم العمل، هي نظرية مرة مشهورة اسمها Work Breakdown Theory، عشان هو سوى عليها كمان ماجستير، قدم عليه شهادة ماجستير عشان نطبق النظرية هذا بطريقة صحيحة وعرف يدير المشروع.
ما فهمت وش النظرية.
النظرية لتطوير المشاريع، وبرنامج لإدارة تطوير المشاريع. بعض الأحيان تكلفة.
وش الفرق بين إنك تجزئينها وبينك تأخذها المقاول يسويها؟
أوكي، فيك مثلا نرجع هذا المثال دائما يضربوا لنا الوالد. نرجع للثوب مثلا، فيك تشتري ثوب جاهز 500 ريال، فيك تروح تشتري القماش وتودي عند الخياط بيكلفك 300 ريال، صح ولا لا؟ نفس الشيء في تطوير المشاريع، فيك تعطيه مقاول عام بيكلفك السعر زائد 30% تكلفة إضافية، وفيك تسويها بنفسك لكن تحسن التجزيء. فمثلا لما تشتري الخامة تعرف الخامة هذه كويسة، لما تختار خياط تعرف الخياط هذا كويس، لما تختار الإكسسوارات تعرف أنه هذه تلائم العمل. فهذا اللي كان يحاول يسويه، كان يجزئ،
يعني يبني بشكل أكثر كفاءة بحيث أنه يقدر يرفع نسبة الربح عنده، ويبيعه بالمحافظة على سعره برضه.
محافظة على سعره، هامش الربح نفسه، قلت لك من يوم ما بدأ للحين كان هامش الربح نفسه. اللي تغير اللي هي قيمة الأراضي اللي كانت ترتفع 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 ترتفع. في يوم دخل أوضاع التصحيحية وزارة السكان كانت تخوف الأراضي اللي بيحصلون عليها بسعر أقل، فعشان كذا فضل أنه يوقف شوية التطوير. أرجع لك على 2016.
تفضل.
طيب أوكي، يوم رجعنا كنا من جد حابين أن العمل هذا مرة يستمر، وحابين ان العمل.
انت بس برجع النقطة اللي وقفنا عندها، اللي انتم قررتوا تنسحبون يوم شفتوا وزارة الاسكان دخلوا في المشاريع السكنية، قلتوا خلاص احنا بنركز على مشاريع الضيافة.
ايوه، الين ما ينتهي مرحلة تصحيحية،
الين ما عادة اذا بدأ تنظيم جديد في السوق. أيوة. يصير فيه يعني
في 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 ضحايا.
بالضبط، في يصير. أيوة. في مشاكل، وهذا شيء طبيعي، جزء من التشريع من اي شيء جديد. لكن الان ركزت وقررت تركزون في الضيافة. كم في 3 فنادق عندكم؟
صحيح،
كلها باسم شدة.
صحيح.
وش كانت الخطوة التالية بعد كذا؟
الخطوة الثانية كنا نبغى، يعني حكم دراستي بنوك وتمويل، اللي الجزء اللي كنت ماسكته مرة كثير هو تطوير الأعمال، جدولة أو دراسة الجدول، مشاريع جديدة، الفرص الجديدة، الخطط العمل، النمو، الأمور هذه كلها. فكنت معتمدة أكثر شيء ذيك الفترة على الإقراض من البنوك. فكان مثلا والد يشتري الأرض، التطوير كنا ناخذه اقراض من البنك نكمله، بعدين نسدد البنك من نفس ايرادات المشروع الفندقي.
تبنون يعني تبدون في فندق جديد ولا شلون؟
في بناء جديد، مشاريع جديده.
أيوه.
النموذج هذا كان حلو لكنه مره بطيء، لازم اخلص المشروع ابني المشروع الثاني ابدا، فهمت علي؟ وكان وقتها كثير يقولون لنا المنتج اللي عندكم مره مميز، توسعوا.
أنتم من بدايتكم، يعني من يوم ما طلعتم من المشاريع السكنية، من البداية كان عندكم هذا الستايل التراثي والتجربة المحلية، ولا هذا الشيء دخلتوه بعدين؟
كان في البداية بحكم أنه إحنا من أبناء منطقة عسير. فكانت يعني كنا حاطين الإكسسوارات والأشياء بسيطة كنا نسويها، يعني لوح، أشياء بسيطة زي كذا.
بس ما كنتوا تقدمون تجربة متكاملة زي اللي تسوونها؟
أيوه طبعاً، الحين تغير تماماً. إيه؟ تمام، تغير، لأن الحين رنا الله يعطيه العافية هي اللي حاطة كل جهدها ووقتها في شكل المنتج النهائي كيف يكون،
وشكل اهتمام بالفن والأمور هذه.
إيه.
طيب الآن شفتوا أنه بناء الفنادق غير مجدي؟
مو بناءها، العملية بطيئة. العملية بطيئة، أنك تقعد تبني كل فندق وتستنى لين ما يشتغل وبعدين تسدد وبعدين ترجع تبني فندق جديد، اللي هو يسمونه ما كانت سريعة. وإحنا عائلة كبيرة ونبغى نتأكد أنه هذا العمل نكبر حجمه بحيث أنه يقدر يغطينا ويغطي كل طموحنا. إذا كبرنا تكاليفنا قاعد تزيد، طلباتنا قاعد تزيد، وفي نفس الشيء المنتج كان مرة حلو، كان مرة حلو، وزبايننا كانوا يترددون علينا، قلنا حرام أنه نخلي أحد ثاني ينسخه ويكرره.
وش الحلو في مقارنة بالفنادق الثانية؟
الميزة التنافسية اللي فيه. وكان كيف عرفنا ميزة تنافسية؟ كنا نقرأ تعليقات العملاء، كان أغلب اللي يقولون أخي أحس لما أجي عندكم بالراحة، أحس أنه في من جد طريقة ترحيب، طريقة الضيافة، طريقة. وذكر الميزة التنافسية اشتغلت عليها كمان مع واحدة من زميلاتي كانت برضو تشتغل في شركة يونيليفر، قالت لي ريم شلون أعرف الميزة التنافسية؟ أنا أعرف الزباين يحبون يجون عندنا بس ما أدري شلون، إيش العنصر اللي إيه بالضبط. كنت أقول ما أدري إيش العنصر اللي مرة حلو اللي يخليهم يرجعون يتكررون. قالت خلينا نقرأ تعليقات الزباين، وجدناها نفس الكلام، المباني شرحة، نجي نرتاح عندكم، نقعد بعض الأحيان بشهور نرتاح، الضيافة أحس إني من جد داخل بيتي، ما أحس إني داخل فندق.
بس ما هي مو واضحة.
ما كانت واضحة بالفعل، ما كانت واضحة. فقالت لي ذيك الأيام، قالت لي ريم تبي تقلدين هيلتون، ترى الهيلتون يعني في النظافة، معايير النظافة ومعايير الهايجين ترى أحسن منكم. لا تبين تقلدين فخامة، ترى هو بيغلبك. خلنا امسكي مسار هو مو بعنده ولا رح يعرف يسويه. فوجدنا انه بعدين انه يوم دمجنا طبعا روح الضيافة والاستقبال والترحيب، لو دخلت اي من فنادق شدة او دارة بتلاقي هذا الشيء مرة واضح بالاستقبال في الموظفين، صارت خلاص ثقافة موجودة. بعدين دمج عنصر الفن
اللي لقيتوها، يعني هل هي تجربة المحلية نحس كأني رايح البيت أحد ولا؟
أيوة من جد. بعض الأحيان ما أدري، صلحني إذا أنا يعني هذا إحساس أنا يجيني. بعض الأحيان إذا مثلاً جيت دخلت فندق 5-6 نجوم، طيب كيف تحس موظف استقبال؟
أنا يمكن عندي وجهة نظر مختلفة في الفنادق 5 نجوم. أنا شخصياً ما أشوفها تقدم تجربة مميزة من كثير من الفنادق اللي رحت، لسبب بسيط أنها تركز على الشكليات أكثر من يعني ما هي عملية. يعني أروح ألقى مثلاً النت يلا يشتغل، الشاور هذه دائماً معاناتي مع الفنادق، الشاور ما نعرف شلون شغله أساساً، التلفزيون
مرة معقد،
إيه مرة يعني في تعقيد كثير في التجربة لدرجة إنه وين ال5 نجوم ذي، بس عشان النجفة ذهبية ولا؟ فأنا هذه وجهة نظري شوي يمكن متطرف.
إحنا كانت وجهة نظرنا إنه لما تروح تسكن مثلاً 5-6 نجوم، تعرف زي لما تروح مثلاً تشتري من محل علامة تجارية عالمية، الموظف يصدق نفسه إنه يملك العلامة، ففي شوية فوقية، في شوية فوقية، يعني ما تحس إنه من جد قاعد يرحب فيك أنت ضيفه، فهمت علي؟ مرة شيء بسيط. في البداية يوم قالوا إنه بنركز على ذا الشيء وإنه بنركز بعد على دمج الفن بالتجربة، دمج الفن بالتجربة أيوة، في نماذج فنادق تبنت هالنموذج ونجحت مرة كثير، فكان مرة عاجبني. بس كنت أقول لهم يا جماعة يعني الترحيب هو يعني سهل أحد يكرره يعني يطبقه في فنادقه، بس يوم جربت أنا، وأنا ترى أسكن فنادق شدة، وين ما بروح لازم أسكن وكلنا نسكن فيه عشان من جد نحس بتجربة العميل، لا وجدت أنها تفرق كثير، خاصة اللي
ما أعتقد بيعملونك زي العميل. يعرفون من أنت يعني ما راح يعملونك زي العميل.
والله شوف اليوم سكنت دارة قرطبة ما يعرفوني، دوبه فتح أصلا.
أوكي.
ما يعرفون حتى شكلي.
إذا أنتم يعني مرة يهمكم أنكم أو اضطريتوا تبذلون جهد كبير عشان تتطورون الميزة النفسية عندكم، ليش ما بعدتوا عن جدة أساساً؟ ليش ما رحتوا للجنوب؟
ليه ما رحنا للجنوب؟
يعني جدة مليانة فنادق، فاستعبون تسون أشياء يمكن سهل ينسخها منافس لكم ويسحب زبائن منكم، فليش ما رحتوا أماكن مثلاً سياحية؟ النظام حقكم أو التجربة العامة ممكن تندمج فيها بشكل أكبر.
والله شوف بنرجع نتكلم على الأمور المادية، الاستثمار في المدن اللي ما فيها موسمية مربح أكثر. يعني مثلا جدة تعتبر نوعا ما من اللي معدلات الإشغال فيها طول السنة 70-65 من المبنى. الرياض نفس الشيء، ما شاء الله صيف شتاء وكل يوم الرياض تبهرنا بموسم أكثر وأكثر. المدن اللي مثلا زي جنوب، مناطق جنوبية، حايل، المدن الثانية فيها موسمية مرة عالية، فبتلاقي مثلا في الصيف معدلات إشغال توصل 100%، بس طول السنة ترى ما تتجاوز، ترى يعني في الشتاء وما الشتاء ما فيها معدلات إشغال، ما عليها
إشغال.
إذا حسبت المتوسط الإشغال طول السنة، المتوسط حقها بيوصل 48% بحد أقصى. حد أقصى.
وش الحل طيب؟ اللي قاعد أشوفه الآن في مثلا في المناطق زي الجنوب فنادق قليلة، التجربة يمكن أقل من اللي تلقينا في مدن ثانية، وأسعار مبالغ فيها.
ليش أسعار مبالغ فيها؟ لأنه ترى ما يشتغل 3 شهور السنة دي بس. الحل الوحيد أنك تدخل تشوف عناصر الاستثمار نفسه وتتحكم فيها، تبدأ تشتغل فيها. يعني مثلا بعض فنادق الطرق السريعة مثلا في أمريكا، الأراضي مدعومة من الحكومة، الأراضي تكون شوية منخفضة، فيصير نفس العائد اللي يأخذه على المدينة الكبيرة يأخذه في المدينة الصغيرة، فهمت علي؟
فتكون عندهم محفزات حكومية.
ما بتكلم محفزات، شوف أنا ماني بطماعة لكل شيء، الحكومة لازم تساعدنا، الحكومة لازم تساعدنا، لا بس لما تيجي تشتري أرض في أبها، خلنا نتكلم مثلا مدينة زي أبها، لا تحط لي سعرها زي رياض، يعني تعرف ان انا ما بشغلها زي رياض، شغل 3 شهور في السنة. فإذا أنا أبغى أربح منها خلنا نقول عائد على الأصل 15 أو 14% عائد على الأصل، لازم سعرها يكون أقل. إذا حسبت المشروع بالكامل في مشاريع مثلا زي اللي تجيك المنتجعات السياحية، عالميا قيمة الأرض من المشروع كامل، إذا قلنا المشروع كامل بيكلف 100 مليون، الأرض مفروض ما تزيد قيمتها عن 17 مليون. هذا مو الواقع اليوم. الواقع اليوم ان الارض توصل 50 مليون 60 مليون.
انت قصدك كم تشكل نسبه الارض من
كم تشكل نسبه الارض من اجمالي المشروع؟
كم المفروض النسبه تكون؟
في مثلا منتجعات 17%، ما تتجاوز، مستحيل تتجاوز 17%. فهمت علي؟
منتجعات عالميه متعارف عليها.
هذه عالميا هذا
بس ما في مثلا ما هوش من الاشياء اللي لا والله السعوديه غير السوق يختلف ممكن تختلف فيها النسبه هذه.
ما فهمت عليك.
يعني هم في بعض القطاعات تقول لك لا اوكي السوق السعودي يعني مثلا زي قطاع التوصيل مثلا على سبيل المثال. التطبيقات التوصيل صعب ان تجين تقولين له زي برا انه لا لازم اللي يوصلون يكونوا من اهل البلد على سبيل المثال، لانه يختلف. السعودي يمكن هنا ما يقبل على الوظائف هذه مثل ما يقبل عليها الامريكي ولا الاوروبي. فهل في اشياء تغير في القطاع هنا؟
هذه ما لها علاقه. في ذحين اجراءات تصحيحيه قاعد تصير في هالمجال بحيث انه تشجع جاذبيه الاستثمار في المدن الثانويه، ومنها اللي قاعدين يسوونه ذحين الله يعطيهم العافيه في وزاره شؤون البلديه والقرويه، اللي هو انشاء شركات الامانات. فانشاء شركات الامانات تصير شركه الامانه تملك الاراضي اللي يعني تقدر تستثمر فيها. فهمت علي؟ مثلا دحين سابقا في الامانات اذا مثلا عندهم ارض، واغلبهم مواقعهم استراتيجيه مره حلوه، تبي تجي مثلا تستثمر ارض عندهم، نظام معقد مره صعب، اشتري كراسه واسوي تصميم، والتصميم هذا احنا نعرضه على جميع المستثمرين في فرص، وجميع يقدم، وفي الاخير انت اللي مثلا سويت التصميم ممكن يرسل على واحد ثاني. فهمت علي؟ فما كان مشجع أصلا، ما كان مشجع. ولا ترى أراضي الأمانة اللي تملكها أسعارها جدا تنافسية ومربحة 100%، أنك تدخل الأرض بتحطها من جد بسعرها الـ ونسبتها حقيقية اللي هي بتكون مشروع اللي ما تجاوز 15-17%.
قصدك شركة الأمانات هذه تحف يعني بتخليها بشكل محفز للاستثمار.
أيوة دحين الشركات الأمانات
وهذه بس بالمناطق السياحية ولا في كل جهة؟
في كل يعني اللي أنا تعاملت معهم إلى اليوم هذا، تعاملت مع شركة أمانة عسير، تعاملت مع شركة أمانة المدينة المنورة، هذه اللي تعاملت معهم مباشرة، وعندهم كلهم يعني مجالس إدارة، لكن هم حاليا في مرحلة تأسيسية، بس عندهم صلاحيات جدا عالية بحيث أنهم يقدرون يستثمرون ويشاركون بالأراضي. هذه دحين الخطوات اللي قاعدين يسوونها والمرونة في تغير النظام القديم المناقصات للنظام الاستثمار بيشجع كثير الاستثمار.
بس انت ذكرت لي نموذج ثاني قبل الحلقه واحنا نسولف على موضوع انه انت ما تحتاجين اصلا تجين تاخذين الارض وتبنين عليها. في ممكن يجي عقاري ياخذ الارض ويبني عليها فندق عام، يعني ما هو تابع لاحد، ويروح للشركات
التشغيل.
بالضبط، شركات التشغيل، يقول تعالوا عندي استاجروا المبنى هذا وجهزوه بالشكل اللي يناسب العلامه التجاريه حقتكم، ويعني وقدموا الغرف للناس. انا ودي بس لو تشرحين النموذج هذا كيف.
طيب في أكثر من نموذج التشغيل الفندقي. النموذج الأول وبالنسبة لنا هو أكثر يعني ربحية، بحيث أن إحنا جايين أصلاً تطوير عمراني، اللي هو نشتري الأرض بنفسنا ونطور عليها ونشغل بنفسنا.
ليش أكثر ربحية؟
لأنه يجيك مصدرين دخل، مصدر دخل عائد على العقار ومصدر دخل عائد على التشغيل، فتقدر مثلاً تبيع العقار لكن تستمر في تشغيله. فهمت علي؟
بس إذا استمرت في التشغيل هل تشاركين مع صاحب العقار الجديد ولا
نسبة التشغيل؟
أوكي،
نسبة من التشغيل، يعني أنا بشغله إياه بأخذ نسبة من التشغيل، وهو يأخذ يسمونها الباتوم لاين اللي هي آخر الصافي الدخل، يروح يأخذ يعني لصاحب العقار.
حلو، فهذه تكون كأنها استثمار زائد يكون في عقار مدر يدخل
عليك نور. إيه. النموذج الثاني إنه صاحب، وهذه مرة كثير موجودة في السوق، إنه مطور عقاري مستقل يطور عقارات مختلفة ويجي يعطينا العقار حقه ويقول شغلي لي كفندق. يكون موقعه مميز، موقعه تصميمه، الغرف كل شيء كويس، أسوي عليه رتوش بسيطة، نغير عليه، نأخذ من 3-6 شهور بعض الأحيان وبعدين نشغله.
بس على أي أساس يبنيه كذا بدون قبل؟
والله مرة كثير، والله مرة كثير، أنت بتنصدم من كمية المشاريع وأحجامها يعني اللي تطلع من دون ما يكون في توجه واضح للمشروع.
بس هذا العقاري اللي يجي يسوي فندق، يعني هل في معايير معينة يمشي عليها ولا يجتهد بعدين يشوف مين اللي يبغى يشغل له الفندق هذا ولا كيف؟
بعض الأحيان إيش اللي يصير؟ بعض الأحيان إنه يكون مثلاً متعاقد مع شركة XYZ مثلاً، خلينا نفترض، وخلال التطوير اختلف معها فطيرهم، يقول تعالوا أبدور واحد ثاني بداله، فيشوف الخيارات الموجودة في السوق. تمام؟ إنه معظم
كبنى
إيه؟
كبنى للعقار.
أيوة شوف الخيارات كم تشغيل كاللي يشغلون له. بعض يعني 90% من المطورين العقاريين اللي يبنون عقارات فندقية هم يبنون عقارات فندقية لأول مرة، مثلا تلاقي عنده تجاري، مكاتب، مدارس، وأول مرة داخل في العقارات وسمع أنها مربحة وطور.
وش الفرق في هامش الربح في العقارات الفندقية مقابل
أعلى شيء؟ أعلى هامش ربح الفنادق، يليها التجاري، يليها المكاتب، وآخر حاجة السكني.
بس ممكن تعطيني وش النسب إذا حسب علمك؟ يعني
الفنادق أعلى شيء نتكلم على 14-15% عائد على الأصل.
هلو.
تمام. التجاري إذا ماني بغلطانة بنتكلم على 9-8%، هذا يعني يزيد وتنقص. المكاتب والله ما يعني ما أخبر سنتين هذا لأن تغيرت،
سواء إجمالا يعني باختلاف النسب الفندقي
أقل شيء السكني 5%. 5%، والسنوات الأخيرة النسبة دي نقصت كمان لأنه أسعار الأراضي ارتفعت. حلو. النسبة هذه اختلفت كمان.
فالمطور العقاري بدل ما يصير عنده أرض بس ما يستفيد منها إلا إذا باعها بعدين،
أيوه،
يبني عليها فندق،
أيوه،
بحيث يعطيكم تشغلون ويأخذ، يصير الأرض هاي تدخل له فلوس،
أيوه،
وبرضه إذا باعها بعدين
عليك يستفيد، أيوه، يبيعها للريت، للصناديق اللي هي الريت اللي موجودة في السوق، ويبيعها للمستثمرين أو جمعيات خيرية. في كثير جمعيات خيرية تبحث على عقارات مدرة للدخل، بس ما يقدرون يبنون بنفسهم، عليهم يعني رقابة عالية، لا تبني بنفسك، فيشترون أشياء جاهزة. النموذج الثالث إنه إحنا نستأجر مبنى جاهز ونصلح المبنى، نضبطه، يعني نسوي تعديلات طفيفة عليه ونشغله كفندق.
هذا ثالث يعني يكون مثلا هو مبني شقق مفروشة أو شقق سكنية؟
شقق مفروشة، لازم يكون شقق مفروشة.
إذا كان شقق سكنية تقدر تحوله
ما نحب نتعامل بهالنمو، لأنه رخصة يعني فيها تعقيدات في البلدية وفي الأمانة أو رخصة البناء، فما دخلنا إنه شقق عادية سكنية ونحولها لمفروشة.
يعني أشكال تكون شقق مبنية كالمبنى مبني كشقق مفروشة أو
كشقق مفروشة أو فندق.
وش المعايير اللي تقولون هذا شيء مبنى نقدر نشتغل معه عشان يصير فندق؟
تقسيم الأدوار لازم يكون مرة واضح، لازم يكون بعض الأحيان تدخل في كأنك دهاليز، هذا لا، يعني لازم يكون مرة واضح سيمبل وبسيط، يعني تصميم بسيط، مساحات الغرف، مساحات الغرف اللي دائما بنبحث عنها اللي هي ما تقل عن 30 متر مربع، المساحات الأماكن العامة مثل الكوفي شوب، مثل النادي، عندنا دائما نسوي غرف سينما، المناطق الاستقبال، المصلى، نتأكد أن هذه المساحات موجودة. في عندنا طورنا مانوال خاص فينا نعمل زي تشيك ليست على المعايير اللي لازم تكون موجوده في المبنى عشان
نقول هذا نقدر نشغله،
بالاضافه لسعر الايجار. سعر الايجار عامل جدا مهم لانه بيحدد لي، انا عارفه كم ايراداتي في المنطقه هناك، عارفه كم تكاليفي المتغير سعر الايجار.
اوكي، سعر ايجار المبنى.
سعر ايجار المبنى،
إيه؟ وانت قلتي لي انه قبل الحلقه انه لازم يكون يمثل نسبة معينة من قيمة الأصل.
صحيح،
بشكل عام.
صحيح، صحيح.
إذا تجاوزها معناته أنه
أي ما ندخل فيها، ما ندخل فيها. أي عادة الإيجار دائما يعني بيكون 5% من سعر العقار، 5-6% من سعر العقار، إذا أكثر من كذا بيأثر، يعني بيصير الجهد اللي بنسويه مو هو مجدي لقاء الدخل اللي يجينا،
نبدأ يأكل من الهومش.
أيوه. لأنه جهد، ترى مرة كثير التشغيل جهد عالي، أنت عندك مطعم، عندك غرف، عندك يعني مرافق جدا كثيرة تديرها، فهذا جهد مرة عالي.
وذكرتي لي اللي يبغون يطورون يتكلم ما يتكلمون بالمتر مربع،
يتكلمون بالمفتاح.
بالمفتاح، وش الفكرة من هذه؟
الحين لما نطور بيت، ما بتقول لك دائما مثلا البيت
تبني بيت 400 متر مثلا،
ما 1500 1400 ريال للمتر مربع. تمام، في الفنادق النسبة اللي احنا ناخذها او الرقم اللي بناخذه على المفتاح، المفتاح اللي الغرفة الواحدة. مثلا احنا في شدة التطوير من يتراوح من 200 220 الف لين 250 الف ريال التطوير للمفتاح الواحد. تطوير من دون سعر الأرض نفسها، الأرض لأنها متغيرة سعر الأرض. التطوير اللي أقصد فيها
إنك تبنين عليها فندق،
اللي أبني عليه. أيوة. هذا يشمل
الأثاث. هذا يمكن كان أتوقع فكرة جديدة الكثير من الناس، إنه ليش تحسبون القيمة على المفاتيح أو على عدد الغرف اللي تسمونها مفاتيح؟ ليش ما تكون على المساحة مثلا؟ هل الغرف تحكم كل شيء بما ضمنها بما فيها المرافق والأشياء الثانية الفندق؟ يعني الغرف هي اللي تحدد كل شيء؟
أيوة طبعًا، هي تحدد مساحات مرافق، هي اللي تحدد مساحات المناطق العامة، هي تحدد مساحات كل حاجة. أول ما بدينا
كنا بس لحظة، عدد الغرف يحدد مساحات الأماكن الثانية؟
أيوة طبعًا.
كيف ممكن؟
مثلًا خلنا نقول عندك 100 غرفة. تمام، عندك كوفي شوب، على أي أساس بتسوي مساحة الكوفي شوب هذه؟ على أساس كم عدد الناس اللي بيزولون يفطرون عندك الصباح؟
أوكي.
كل زبون يحتاج مثلا متر ونص، وما بينزلون مرة واحدة، بينزل مثلا 30% منهم على أوقات مختلفة. فعندك من 6-8، من 8-10، من 10-12 ينزلون على 3 مراحل. فأنت بتأخذ 30% من 100 شخص هذا، وبتأخذ كل شخص قديش يحتاج مساحة، وعلى هالأساس تسوي أنت المراحل.
وهذه نسب من تجربتكم ومن قطاع الضيافة، في نسب يعني متعارف عليها؟
شوف، في البداية احنا كنا نسوي يعني من عندنا، وكانت تجربة يعني يا تصيب يا تخيب. بعدين اكتشفنا ان قطاع الضيافة يحتوي هذا النسب، كنا مرة مقاربين منها. هذه من التجارب اللي فادتنا بعد، او تعلمنا منها كثير بعد الاستحواذ. هو بدينا نحتك كثير بالعلامات التجارية العالمية ونعرف النسب اللي هم يستخدمونها.
فكل ما زاد عدد الغرف كل ما زادت حجم
المساحات،
المساحات مرافق،
المساحات وعدد المصاعد وعدد كل شيء ثاني.
فأنا لما أجي بطور فندق وأغري فيه المستثمرين أكلمهم بعدد الغرف. أيوه. إنه هو اللي يعكس لهم، يعني يوضح لهم كم بيدخل من الفندق، المرافق شلون بيكون حجمه، تكون الصورة أوضح من يقول له ترى المساحة كذا.
عدد الغرف، لأنه كل غرفة بالليلة يعتبر منتج. منتج على الرف. فمثلا عندك، خلنا نقول غرفة واحدة، أنت ما عندك غرفة واحدة، عندك 365 غرفة في السنة، كل ليلة يعتبر منتج واحد. فهمت علي؟
إيه.
فهذه يسمونها الانفنتوري، المخزون. كم عنده غرفة، احسب الغرف اللي عندك اضربها 365، هذا المخزون اللي عندك.
أوكي.
كم بعت منها، كم ليلة بعت، وإيراداتك وتكاليفك وكل شيء تنحسب على كم عندك. المعيار هذا في البداية أول ما بدينا كنا نحسب بالمتر، بعدين وجدنا أن كل الصناعة قاعدين يحسبون بالمفتاح بالغرفة. فلا، بدينا لما قلبناها بدينا نحسبها بالمفتاح. طبعا لازلنا عندنا بالمتر بالمفتاح، بس يوم قلبناها بالمفتاح صار أسهل علينا نقارن نفسنا بالمعايير العالمية. تعرف لما تقارن نفسك تعرف أنت ماشي زين ولا أعلى ولا أقل ولا، فكان أسهل علينا نقارنها.
ولاحظت حتى في فنادق أو مطورين عقاريين يسمحون حتى الأفراد أنهم يستثمرون في غرفة.
أيوة، لأنها صارت عندك منتج، فالمنتج هذا مدير للدخل، منتج واحد مدير للدخل. تبغى أحد يستثمر فيه، يعني مثلا أنت بتكلفك الغرفة زي ما قلنا 250 ألف ريال، شامل أثاث المفروشات كل شيء من إلى جاهزة يسكن فيها زبون بكرة. تمام. إيراداتها في السنة أنا عارف كم إيراداتها، فكأنك تشتري سهم واحد. فمدام أنت عارف تكلفة منتجك، عارف تكاليفه التشغيلية، عارف كم يصفى منه، سهل انك تبيع المنتج هذا، اعتبره زي السهم.
هو انت تعرفينه، بس عشان نوضحها للمستمع، انت تعرفين كم بيكلفك، عارفه سواء كبناء او كتشغيل.
أيوه. صحيح.
عارفه كم الدخل، وعارفه نسبه التشغيل اجمالا كم بتكون في المدينه هذه، فبالتالي تعرفين انه هذا المفروض هذا الدخل اللي يجيبه.
صحيح.
يجيبه الغرفه.
صحيح.
فيتضح لك العائد على الاستثمار من البدايه.
أيوه. ايوه.
فبس انا بس عندي فضول اعرف ليش الشركات هذه تتيح للافراد انهم يشترون غرف.
هي يعتبرونها جزء من اساليب التمويل. يعني بدل ما تروح، اساليب التمويل مره كثيره. فبدل ما مثلا تروح تاخذ قرض، والقرض مخاطره مره عاليه لانه لازم تسدد، سواء ربحت او سواء خسرت، فيعتبرونه كانهم باعوا سهم. السهم، المساهم شريك في الربح والخساره.
أوكي.
فهي جزء من أساليب التمويل.
بس أشوفها عندنا في السعودية، أنا أشوفها في دبي دائماً.
في دبي. في السعودية في القرار، يعني قرارات البيع الخارطة ترى تطبق كمان على المشاريع الفندقية.
هلو.
لكن أساليب التمويل الحمد لله خلال السنة هذه، نتكلم على عام 2020 السنة الماضية، أساليب التمويل في السعودية أصبحت جدا يعني الحمد لله وفرة، فما نحتاج كثير إن نبيع الغرف. يعني أنا بالنسبة لي أحب أتعامل دائما في التمويل مع مؤسسات مالية أسهل كثير، لأن كذا بديت تعامل مع أفراد لازم يكون عندك علاقات مستثمرين واجتماعات دورية،
ناس يديرون العلاقة هذه.
أيوة بينكم والأفراد. أيوة. وبالنسبة لي أنا يهمني الحين التوسع توسع توسع توسع. أحس ماني 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 في مرحلة اللي أدير علاقات مستثمرة.
أنا بالتشغيل أنا ودي بس أخذ تفاصيل أكثر عن جانب التشغيل. أنا أعرف أحد التحديات اللي تواجهكم.
أيوة. ضريبة القيمة المضافة، ضريبة بلدي،
لا لا اترك هذه، أنا أتكلم عن موضوع التوظيف، أنه الموظفين تغيرون
دوران بعد دوران الموظفين.
أي دوران الموظفين عادة جداً.
عادة
كم تصل نسبتهم؟
مرة عالية. عادة مثلا خلنا ناخذ وظيفة الاستقبال، تمام، الوظائف الإدارية لا يعني الحمد لله معدل دوران جدا منخفض، لكن في الوظائف اللي هي التشغيلية مثلا خلنا نقول موظف استقبال، عادة الوظيفة هذه لا ينظر لها إلا الوظيفة أنها تكون حلم المستقبل.
ما تكلمي عن معدل الدوران، عن نسبة الناس اللي يتغيرون.
أيوة. فخلنا نقول استقبال من 6 شهور 8 شهور، واحد دوبه متخرج من جامعة يبغى خبرة بسيطة عشان يبغى وظيفة ثانية. نقول من 6 شهور 8 شهور سنة يقعدون بعض الأحيان. تمام. في ناس لا يطولون، اللي هما يترقون، اللي مثلا يكونون في موظفين استقبال ما شاء الله يكونون جدا مميزين، تعرف خامته هذا قابل للنمو. في موظفين ما شاء الله تبارك الله نبيهين شاطرين، تحس مثلا يؤدي الواجب مطلوب منه أكثر. هذا لا نبدأ نطور فيه شوي، فلا يستمر معنا ويترقى المناصب جدا أعلى، هذا لا يستمر معنا فترات طويلة، بعض الأحيان 5-6 سنوات. أما بالنسبة زي ما قلت لك للطاقم الإداري لا ما عندي مشاكل فيه، معدل دوران جدا منخفض.
هل هالشيء يخليك تقولي مو بلازم استثمر في بيئة العمل في على الأقل الوظائف هذه، اللي إذا الموظف قاعد عندي 6 شهور سنة بالكثير فليش أبذل جهد أكثر عشان أخلي بيئة العمل مناسبة له كموظف؟
ما بتكلم على استثمار في بيئة العمل، أتكلم استثمار في تدريبه كثير، فهمت علي؟
إيه أنا فاهم عليك، بس غير التدريب البيئة العمل نفسها. أيوة. هل تحرصين إنه يكون في مزايا في أشياء إضافية؟
أيوة طبعا.
في النهاية بيمشي.
حتى لو بيمشي 6 شهور، شوف دوبنا أمس كنا نتكلم في الموضوع هذا في تويتر، فكنت بقول إنه إحنا لازم نتعود على معدل دوران عالي، هو أصبح حقيقة لابد منها سواء في قطاع السياحة أو أي قطاع ثاني. إحنا نرتب أمورنا مو نغير الناس علينا. ليش معدل دوران عالي؟ دحين بيجي بدأ يشتغل عندك اللي هم جينيريشن جيل زد اللي هم تولدوا بعد 2000، هذول يسمون نفسهم مالتي تاسكينج، يحبون يسوون أكثر من وظيفة، ما يحبون يعرفون نفسهم بمسمى وظيفة واحد. أنا ماني موظف استقبال، صحيح إن مثلا غيرنا مسمى الوظيفة هذه، المزايا حقتها غيرناها، اللي عطيناه مهام أكثر عشان يحس إنه قاعد يقدم هو أكثر، مو بس وظيفته محصرة في إطار مسمى واحد. لكن كذا ولا كذا هم يحبون يسوون أكثر من شغلة، يحبون يعني يتحركون كثير.
بس ما في ناس يكونوا أصلاً دارسين يعني أو مدربين على القطاع هذا وعندهم شهادات فيه.
في مثلاً أحد الموظفين، وهذه تجربة شاركني إياها وليد ودعمته كثير ومرة عجبتني، في أحد الموظفين استقبال موجودين عندنا في جدة، مرة عجبته الشغلة وما ينظر لها كوظيفة مؤقتة. فالناس اللي زي كذا من العمل تعرفهم ومن التقييم المشرف تعرفهم. هو خريج ثانوية، فمثلا جلسنا معه، وهذه سويناها الحالة مع أكثر من واحد الحمد لله، جلسنا معه وقلنا أوكي تبى تكمل تبى مناصب إدارية، طيب ادخل في كلية السياحة، اتخرج، لما تتخرج بنمسكك منصب أعلى.
أوكي.
فهمت علي؟ إيه. ليش أنا أخليهم، ليش أحفزهم وأنا عارف أنهم حيمشون؟ لأنه الفترة هذه 6 شهور ممكن يشعل الدنيا، في شباب ما شاء الله تبارك الله إذا جاء زبون اللي عنده ما يفكه إلا تجي يعني تسكن عندنا. فهذه أعطائهم نسبة من مبيعات أو نسبة من الأرباح، نسبة ترى مرة بسيطة، بس يحسون إنه المكافأة حقتهم مرتبطة بأدائهم، هذه تفرق كثير حتى لو ما قاعد عندي لست شهور، وتفيدني أنا نفسي
إنه يتحفز إنه يشتغل أكثر.
طبعًا.
بس وش أبرز المشاكل أو التحديات اللي تواجهكم في تشغيل الفنادق إجمالاً؟
أوكي. بشكل عام ولا في التشغيلي بس ولا من ناحية الاستثمار؟
لا من جانب التشغيلي.
من جانب التشغيلي ذحين السنتين الأخيرة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله في أوضاع تصحيحية مرة كثيرة. القوانين الجديدة هذه اللي مرة كثيرة بس عشان نقعد نتابع وراها، مو نطبقها بس عشان نتابع وراها، هذه شوي مكلفة. مكلفة يعني أعطيك مثال على ذلك.
في تشريعات جديدة قاعدة تصعب الجانب التشغيلي.
ما تصعب، أنا ما عندي مشكلة. أشوف أنا من أكثر، ويعني هذا موضوع شوي شائك، بس أنا من أكثر الناس الداعمين للتحول الاقتصادي اللي نمر فيه. أنا عارفة أنه حتجي علينا سنوات مي مريحة عشان نوصل الوضع اللي إحنا نبغاه، فأنا من أكثر ناس الداعمين لهذا التوجه، سواء كان في الخصخصة، سواء كانت في الإيرادات، سواء.
بس وش التحديات الجديدة هذه اللي معك؟
التحديات مثلاً اللي قاعد يصير، أعطيك واحدة من الأمثلة. في ضريبة بلدي، ضريبة بلدي هي ضريبة أقرتها شؤون البلدية والقروية لإيجاد مصدر دخل وإيرادات للوزارة هذه، ونسبة من إيرادات الفندق. مثلا تجي تسكن فندق السعر 100 ريال خلنا نفترض، تدفع عليه 5.5% إضافية على حسب نوع النجمة. تمام، ما عندنا مشكلة، نمشي فيها والله.
العظيم فندق 5 نجوم يدفع أكثر من 3 نجوم.
الثلاثة وأقل يدفعون نسبة أقل، ما عندنا مشكلة فيها. بس إيش اللي يصير بعض الأحيان؟
بس هل هو فقط عشان يوفرون مصدر دخل، ولا الإيرادات هذه اللي تجيهم بيستفيدون منها
كمصدر دخل؟
بس مصدر دخل. لا
قصدي أنا ما أعرف السياسة نفس الوزارة، بس المنطقي إنه مصدر دخل. فأنظمة زي كذا ما عندي مشكلة نطبقها، ما عندي مشكلة نطبقها. بس إيش اللي يصير بعض الأحيان؟ هذه أكيد أنا متأكدة أي أحد سواء في يعني بعيد عن المنطقة الوسطى يحس بكلامي، إن التدريب والتعليم ورش العمل كله يتم بالرياض. بجدة ما حد يعرف عنها شيء. تفاجأ في تويتر إنه اليوم أول يوم من قرار التطبيق. فأنت عندك برنامج، عندك برنامج لازم تهيئه عشان تحط الضريبة هذه الإضافية. أما عندي مشكلة بنطبقه، عندي محاسبين أبغاهم يتعلمون شلون يتعاملون مع هذه الضريبة، هل هي ضريبة دخل، هل هي ضريبة، فهمت علي؟ فهذه كانت من أكثر مشاكل. و الشيء اللي بصراحة كان مريح بالنسبة لي إنه القيادات الفترة هذه أصبحت جدا منصتة، فمثلا أي تحدي على طول أكلم صاحب القرار بنفسه يقول لي خلاص خذي مهلة شهر.
أوكي.
فهمت علي؟ فهذا بس اللي كان يواجهني مشكلة فيه، إنه القرار يطلع مثلا في الرياض نفس البلدية في جدة مهم عارفين كيف يطبقونه، يقولون إذا أنت عرفتي تعالي علمينا.
أوكي.
إيه توصل ذي المرحلة، توصل هذه المرحلة. نفس الشيء في ضريبة القيمة المضافة، ترى ما تعملت جدا لكم ورشة عمل بس، عكس اللي في الرياض تعمل ورشة عمل في الريدز وكانت كبيرة وعلموا الناس شلون يتعاملون معها. في جدا ما تعمل ذا الشيء. إيش في شيء ثاني؟
غير الضريبة والنسبة الإضافية اللي يأخذونها على كل الحجز، وش فيها شيء ثاني؟
ما فهمت
يعني وش في تحديات ثانية؟
تحديات بعض الحين في التشغيل، بعض الأنظمة التشغيلية اللي قاعدين نشتغل فيها ذحين شوي معقدة. فمثلا تأخذ يومين ثلاثة أيام تدريب على الموظف، فالموظف بعض الأحيان يكون جديد يخاف منه فينسحب قبل ما يبدأ يشتغل.
أوكي.
الدوران بعض الأحيان نتعب فيه شوي لأنه مكلف، لكن الحمد لله مؤخرا صارت جينا طاقات يعني جدا ممتازة مع برامج اللي هي وزارة السياحة وتنمية رأس المال البشري. غير كذا الحمد لله، الحمد لله يعني مشاكله بكل حاجة قطع جدا واعد وناويين نكمل فيه.
ومصادر الدخل للفندق، انت سويت فندق الآن مو بس من الغرف انتم تدخلون فلوس، عندكم مصادر دخل
طبعا
ثانية.
من المطاعم، من قاعات الاجتماعات، من غرف السينما اللي نسويها، من
غرف السينما. وش فكرتها هذه؟
غرف السينما انه انت قاعد في فندق تطفش بعض الأحيان تبغى تشرب غريبة، تروح خذ لك سجل لك غرفة سينما موجودة، هي زي هوم ثياتر صغيرونة يعني مسرح منزلي وتفرش فيه فيلم انت واهلك.
هذا شيء يعني مميز عندكم، مو شرط انه يكون موجود
هذا عندنا، انا ما ادري عن الثاني بس هذا بالنسبه لنا عندنا. هي كانت فكره كنا سافر كثير مثلا دبي انا ووليد عشان عمل، لانه عندنا فروع في دبي، فكنا نقعد في فندق طفش في غرفه ما عندي شيء وما باكل وما بسوي شيء وما باخرج اصلا من الفندق. لما تكون سياحه اعمال تجي في المساء تعبان مهدود حيلك ما ودك تطلع بس ودك تنبسط في نفس الفاسيلتي نفسها. فسوينا يعني قد ما نقدر سوينا مرافق ان تكون الضيف عندنا يستمتع بدون لازم يطلع. سوينا مثلا غرفة ألعاب بلياردو هوكي أشياء بسيطة بلاي ستيشن ألعاب الأطفال غرف ألعاب الأطفال بدل ما يقعدون يخلقون في الغرفة.
والقهاوي والمطاعم هذه تعمل شركاتهم اللي يشغلونها لكم؟
دوبنا هذه السنة 2021 بدينا إحنا يعني طورنا علامة تجارية خاصة فيها ونشغلها بنفسنا. يعني كان تحدي شوي صعب لأنه إحنا يعني من يوم ما بدينا نشتغل للحين.
شجع الرأس يعني تبون أنتم مديرون تشغلون القهوة وتشغلون المطعم وتشغلون كل شيء.
إيراداتها حلوة.
أوكي.
إيراداتها.
هي عادة الفنادق الثانية إذا جو.
20% مثلاً. إذا مثلاً كسبت 100 ريال من الغرف 20% من الأكل.
إيه بس قصدي أنا الحين مطاعم الفنادق الثانية أو بالصناعة بشكل عام أنا بجيب مقهى عندي أيا كان أبغى يفتح فرع بالفندق. هل بس يدفع لي إيجار سنوي ولا أشارك إيجار مع مشاركة إيرادات ولا بس مشاركة إيرادات ولا
والله كيف؟ ما يعني ما يحضر للمعلومة. أنا كل اللي أعرفهم عندهم فنادق أو يعني يشغلوا علامات تجارية يكون نفس الفندق عنده علامة خاصة لقطاع المأكولات والمشروبات.
يكون شركتين عنده
قسم.
أوكي.
ما هو شركة قسم.
لأنه أنتم تشغلون القهوة
صارت قبل أنه كنا نعطي يعني في واحدة من الفروع في جدة سويت تجربة مع مؤسسة خيرية. المؤسسة هذه كان هدفها جدا نبيل إنه إيجاد مصادر إيراد للسيدات المطلقات والأرامل. فكانوا يعني ما شاء الله في سيدات يعني طبخهم زين فكانوا مثلا يسوون أطباق ويجون يعني يحضرونها أو يبيعونها من 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 نفس المكان الموجود عندي ويقدمون الطلبات. أنا أقول لهم أنا أحتاج أهم شيء فطور. الفطور هو أهم حاجة. أهم شيء فطور والقهوة أضبطوا لي إياها وعصرية مع في أشياء اللي كانت يعني يتمثلنا وقتها. فما كانت تجربة وجربنا كمان مع أكثر من جهة ثانية. ما تقدر تسيطر على جودة المنتج اللي يقدمونه. فهمت علي؟ حلو. يعني مثلا فطور فجأة يوم
تعبان يوم كويس
ايوه فطرينا لا نسحبها واحنا نسويها بنفسنا.
طيب المنصات اللي زي بوكينج على سبيل المثال او اللي تكون وسيط بين العميل وبينكم هل هذه ساعدت في
تجارتكم اكثر؟ ايوه
اثرت على ربحيتكم ولا تشوفونه؟
عام 2011 قبل مشاركه القصه هذه كمان في برنامج اللي هم صناع السياحه الاسبوع الماضي. عام 2011 ما كان في حاجه اسمها اللي هي الـ OTA Online Travel Agency الوكالات سفر الإلكترونية زي بوكينج إكسبيديا أجودا قنوات دي. ما كان في شيء في السعودية. كان الزبون اللي يعرفك بالصدفة كذا في لوحة في الشارع يقول هنا يوجد شدة
كم عندك
يدخل كم اللي العائلة اللي جيمس كبير عيال يلا أوكي كويس الغرفة تمام يلا ننزل. فكانت هذه واللي يعرفنا يرجع يتكرر عندنا. فكان هذه وسيلة. وفي إيش كنا كمان نسوي؟ كنا في المطار نحط ستاند اللي يجون كنا مندوبين بيع في المطار. يعني الطرق هذه اللي كانت موجودة سابقا. والزبون اللي عرفنا يرجع يعني متكرر. بعدين في عام 2011 أو 2010 ما كان بوكينج فاتح في السعودية. كان مكاتبه الرئيسية والإقليمية في دبي باقي. فاتواصلت معهم أن حسيت أنه هي قناة بيع جديدة. وفي التسويق دائما يقول لك يا تكون اول متحركين يا تكون اول لاحقين.
okay.
بسرعه اي قناه جديده الحق وراها. فتواصلت معهم في دبي وقلت لهم عندي اجنحه مفروشه يهم عادي ممكن تعرف البدايه ممكن لو سمحت كانهم يتفضلون علي. قال لي طبعا هي في الاخير يهم من النسبه وخلصنا. فاعطوني العقد وقعته كل حاجه وبعدين ارسلوا لي
كم ياخذون نسبه عاده انهم ممكن
ياخذون ايوه بداوا ب 15%
اوف
اي ذا حين وصل 20% في قنوات تاخذ 30% يا اخي.
وانتم اصلا كم كانت ربحيتكم وقتها؟
كم
على مستوى الغرفه الواحده
في السنه؟ في السنه الغرفه الواحده بتجيب لي يعني 120 لحالها غرفه من دون الاكل من دون
120%
120 الف ريال.
اوكي
غرفه فمثلا خلينا نقول 120 هم 20%
بس كم النسبه قصدي
كم ايش المبيعات؟
كم النسبه اللي تربحينها من الغرفه الواحده؟
هامش الربح 40-45%.
اوكي يعني في مساحه انهم ياخذون 20%.
ايوه
ان هذه ممكن تصرفينها في التسويق اللي كنت تسوين تحطي الناس في المطار وتحطي الناس في
ايوه
فتشوفينها منطقية ولا
يعني بصراحة في البداية ما كان عندنا محرك حجز ده وموقع إلكتروني، ما كان عندنا شيء، فكان يعني عادلة، جدا عادلة، كنت أشوفها مرة حلوة.
وش اختلف الآن؟ تقولين في البداية كانت عادلة.
في البداية يعني كان ما عندي مشكلة إنه مثلاً خلنا نقول 50% من الغرف عندي تنباع عن طريق بوكينج عادي، لأنه ما عندي أصلاً قناة تسويق غيرها، قناة مبيعات أقصد غيرها. الحين صار عندي أكثر من قناة.
بوكينج أو المواقع الشبيهة هذه الوسطاء يشترطونك تحجزين غرف لهم؟
بوكينج لا، بس في مواقع ثانية اللي هم يتعاملون بس مع شركات، يشترط عليك حد أدنى لي زي ما قلت لك الانفنتوري للمخزون، حيث أنه يومياً ما تنزل عن 3 وحدات لازم تكون عندي معروضة.
أوكي.
هذا قناة ما صرت أتعامل معها لأنها صارت تسبب لي مشاكل في الموسم.
طب وش اختلف في التعامل مع المنصات هذه؟ أنت تقولين كانت عادلة أول، الحين ما هي؟
إيه الحين صار في قنوات بيع جديدة الحمد لله، يعني زي محرك الحجز المباشر، التسويق الإلكتروني، القنوات الثانية مثلا زي السيلز شانل اللي هو إدارة قنوات البيع، برنامج عندك تسويه، عندك يفتح لك كل قنوات البيع الإلكتروني ويحط لك المخزون حقك عليه ويوزعها بينك.
تصور بعد يجيكم نسبة ناس من البحث مثلا في جوجل،
إيه طبعا
تحطون إعلانات في جوجل.
في الغير المباشر في تقريبا 4 قنوات الحجز المباشر، اللي هي التليفون، الإنترنت، الإيميل، الموقع الإلكتروني محرك الحجز، واللي هم باقي لازالوا موجودين لليوم اللي هم ووك إن، اللي يجي كذا من عند الباب ويجي يحجز عندك، ولازم يشوف في زباين لازم يشوفون قبل ما يجون يحجزون. هذا المباشرة. وفي كمان عندك الشركات الكوربريت، لازم عندنا مندوب مبيعات لازال موجود لليوم، يروح عند الشركات ويعطيهم العروض، يروح مثلا عند وزارة الوزارات اللي يسوون مثلا أنشطة، مثلا زي وزارة الرياضة مثلا عندها الفورمولا، عندها الأنشطة اللي زي كذا، بيعرض يبيع عليهم غرف.
يشكلون نسبة من يعني كبيرة من المبيعات القطاع الشركات؟
الشركات تقريبا 10%. طبعا 2020 سنة استثنائية، فما بتكلم عنه، بتكلم على قبل. الوضع الطبيعي.
الوضع الطبيعي
20%، 20% قنوات اللي هي اللي يسمونها الـ OTA، اللي هي زي booking.com، إكسبيديا وأجودا، هذه 20% من مصادر الحجوزات. 50% مباشرين، وهذا نحرص عليها ما تنزل 50%. 10% من شركات، ومن ال في بعد من المباشرين نقصد فيهم التليفون والإيميلات
اللي يحجزون عندكم مباشرة.
البوكينج إنجن ومحرك الحجز هذا مباشر، بس نحط له نسبة لحاله تقريبا لا زال 5-7%، لا زال ضعيف، بس مفروض أنه يطلع شوي زيادة.
جميل. ذكرت قبل شوي موضوع كورونا دمر القطاع أتوقع، فعلى الأقل فترة معينة توقف الشغل عندكم تماما. في فنادق لجأت
من مارتش 2019
إلى متى؟
ألين موسم الصيف.
كيف قدرتوا تتأقلمون مع هذا اللي صار؟ أنا أشوف في فنادق مثلا زي الهيلتون على سبيل المثال، بدأوا يبيعون يشغلون المطعم حق الفندق بحيث أنهم يبيعون وجبات عن طريق تطبيقات التوصيل، لأنها كانت من أوائل النشاطات اللي بدأت تشتغل.
لا ما كان يعني ما كان مؤسس المطاعم بحيث أنها تشتغل لحالها، ما كانت مؤسس المقاهي أنها تشتغل لحالها.
عندكم قصد؟
لا.
وش سويتوا؟
في أحد الفروع تعاوننا مع وزارة الصحة، الفروع الثانية صرنا نعطي خصم خاص.
تعاونتوا بحيث أنه المرضى يقضون
لا معنا. الحجر
إيه؟
الحجر كان أكثر شيء اللي يجونا من بريطانيا، اللي يجون يسكنون عندنا. في فروع الثانية خفضنا تكاليفنا قدر الإمكان، هو كانت من هول الصدمة ما صار في رد فعل. بس الحمد لله قدرنا يعني نتوازن سريعا، لأنه تكاليفنا الحمد لله منخفضة، فقدرنا بسرعة ناخذ زمام الأمور. خلصنا تكاليفنا قد ما نقدر، والدعم الحكومي ساعدنا كثير. بعض الفروع اللي كانت قريبة المستشفيات قدمنا عروض لأبطال الصحة، فممرضات، الدكاترة اللي ما كانوا يبغون يرجعون عند أولادهم في البيت كانوا يسكنون عندنا.
كان مسموح أنهم يسكنون في فنادق؟
أيوة يعني عادي. في موظفين شركات اللي انحبسوا في السعودية ما عاد قدروا يرجعون، كانوا كمان ساكنين. لكن معدلات الشغالة كانت مرة ضعيفة، يعني ما كانت تتجاوز في الفروع الثانية اللي ما كانت تتعامل مع وزارة الصحة، ما كانت تتجاوز.
متى بدأت تنفرج الأمور؟
الريكفري من نهاية جون 2020، بدأ موسم الصيف يوم طلعت أغنية عبد المجيد عبد الله عيش أحلى لياليها، ألين الحمد لله كان موسم جدا قوي الحمد لله. ألين نهاية الصيف، كان عادة نهاية الصيف يمثل أو بداية الترم الأول اللي هو أول سبتمبر، بس عادة الزباين يقعدون عندنا زيادة أسبوعين، اللي عندهم أطفال صغار يعني نص سبتمبر ألين ديسمبر لا نزلت كمان، نزل معدلات.
بس أنا أشوف الحين الناس يعني كانوا ولا زالوا مجبورين على السياحة الداخلية، فهل هذا أثر في معدلات الإشغال؟
ترى ما هي يعني إذا جيت تشوف أنت معدلات السياحة الداخلية من عام 2007 إلى يومك هذا، بتلاقي منحنى في زيادة. فترى ما هو عشانهم مجبرين على السياحة الداخلية، ولا هو عشان ما في خيار ثاني، ولا يعني ولا شيء من الأشياء. إيه طبعاً إيه ما تقدر تسافر برا السعودية، لكن أعتقد الفضل الكبير بعد الله يعود إلى هيئة السعودية للسياحة. يوم سوت براندينج للوجهات السياحية، مثلا قبل كنت إذا قلت بروح الصيفية مثلا طايف أو بروح الصيفية أبها، إحنا رحنا لندن، فهمت علي؟ النظرة الدونية.
الحين مثلا صارت زي العلا، صارت شيء كول كذا، الناس
مرة كول. زي الشاي حليب صار
كراك. ما أقول ما أثر، يعني الناس يبغون يسافرون أكيد إنه بيحتدون على جدة ولا الشرقية ولا على بروحون المناطق الداخلية، ما يروحون مكان ثاني. هذا ما يأثر أبداً، يعني تقولين النمو حق القطاع هذا نفس ما هو ما تغير.
بقول الحركة، يعني بقول لك إنه ما هو كلها عشان الناس محبوسين، لأنه أصلاً كان في حركة ارتفاع السياحة الداخلية قبل كورونا من زمان.
كان في جهود أصلاً تحفز السياحة الداخلية حتى لو الناس مو محبوسين.
لكن الجهود طبعاً اللي سووها هيئة السياحة ساعدت مرة بكثير، والناس إنه إيوه ما في ملجأ ثاني أو ما في متنفس ثاني. وبعدين غير كذا لاحظ إنه صار في نفس السلوك الاستهلاكي شوي اختلف. يعني مثلاً كان عندك من الصيف للصيف تسافر تنبسط، الحين لا تقدر ويكند تروح العلا تتمشى، ويكند تروح الطائف تسوي مثلا مخيم أو تتسلق، ويكند تروح أبها، فهمت علي؟ صار إنه وسط يعني مثلا السنة هذه أظن ما بقيت وجهة، كل خميس يعني كل خميس وجمعة وسبت أخذ عيالي وأنا وزوجي ونروح مكان.
أنا بسألك عن نقطة إنه الآن بعد كورونا، بعد ما تعافيته إلى حد ما بعد كورونا، هل في دروس تعلمتوها أجبرتكم أنكم تغيرون طريقة تشغيل الفندق بشكل دائم؟ يعني قلت خلاص
أيوة،
ما قبل كورونا غير ما بعد كورونا.
عام 2018 حضرت ندوة استثمار في قطاع السياحي كانت في رأس الخيمة، وكان هذه الندوة حضرها العبار، وحضرها يعني أنا كنت مذهولة من الناس اللي أنا جالسة قدامهم ألاقي مثلا رئيس تنفيذ عمليات تشغيلية مثلا في ماريوت ولا هوليدي إن ولا أكور، جالسة يعني كنت مرة مذهولة من أسماء الشخصيات اللي كانت موجودة. فكانوا بيتكلمون ذيك الوقت على الـ disruptive innovation، وقد إيش ممكن التقنية والتغير، وزي مثلا Airbnb كيف ممكن تغير ملامح الصناعة كاملها. تعرف وقتها بعدين
قال في سنة كم؟
2018
قريب يعني مو مرة بعيد.
فكنا نحس بعدين بعد 20 سنة بيتغير ملامح السياحة، تعرف يعني باقي مشوار قدامنا.
أكلتوها لا.
لا، اللي صار إنه التغير هذا حصل أسرع مما كنا نتخيل.
Airbnb بس للناس اللي ما يعرفونه، هو باختصار منصة تتيح للأفراد أنهم يجهزون ويأجرون مساكنهم الخاصة.
أيوة.
ولا أتوقع لها تشريع إلى الآن واضح.
أعتقد إلا المساكن إلا في حاجة زي
في رخصة الآن
في لها تشريع في السعودية، خاصة بعد موسم الرياض يوم كسار في شح كثير في الشقق أو الغرف الفندقية، والزوار كانوا جدا عاليين فسمحوا فيها. اللي صار
أثروا عليكم طيب؟ لا
شوف أنا أقول لك حاجة، بيكون جدا غباء شديد إذا قلنا أنه لا لا هذه بعيدة ما بتأثر علينا، هذه بس تأثر على دول كبيرة، فهمت علي؟ المنطق الموجة جات الكبير تجيك بتجيك، هذا الاقتصاد. يعني أنت عايش في عالم بتأثر فيه. لكن اللي أعتقد من قراءات الشخصية أنا، مثلا Airbnb فرنسا، باريس خاصة، معدلات إشغال كانت طول السنة ما تنزل عن 90%.
أوكي.
ما تنزل كانت عن 90%، صارت بعد الاير بي ام بي او بعد كم سنه من الاير بي ام بي صارت لا 60%. أوكي. فالناس فين صاروا يسكنون؟ في اير بي ام بي، ما صاروا يسكنون في الفنادق، يعني انخفضت.
انت قصدك معدل الاشغال في الفنادق كان 90% بعدين انتقلوا،
كانت 90% زين انخفضت صارت.
انا على بالي بي ار بي ام بي
اللي اقصد فيه معدل الاشغال، اذا مثلا عندك 100 غرفه معدل الاشغال 90%، يعني 90% من غرفك بعتها، 90 غرفه بعتها.
واضح.
فلا انخفضت هذه نسبة الإشغال، وين الناس راح يسكنون؟ راح يسكنون في Airbnb. تمام. اللي من قراءتي أنا الشخصية، ما في أي تقرير، ما في أي تحليل، لكن أنا من قراءتي الشخصية أشوف المدن العالمية دائما بتلاقي مثلا مستثمرين شارين بيوت هناك كاحتياط، تاركين فلوس برا، يعني برا الدول، فاهم؟ احتياط، يعني مخاطر عملة، مخاطر سياسية، مخاطر أي حاجة ثانية. فالبيوت هذه تقعد فاضية، فبدل ما يأجرونها سنوي عوائدها قليلة صار يأجرونها يومي، فهذه اللي يكون عندهم بيوت ثانية ما هي بيوتهم الأساسية. غير كذا لاحظت نمط اللي يجي يستأجر في Airbnb يسكن أكثر من أسبوع. بيكون في فرق، إيه أنا ما بقعد في غرفة فندق مدة أسبوع، أبغى أخذ مساحة كبيرة وسعرها منافس. ليش أكثر من أسبوع؟ لأنه في Airbnb لما تيجي تسكن إيجاد صاحب العقار والمفتاح وين يجي وين كذا ما هو سهل، ما هو زي في استقبال بأخذ المفتاح منه بطلع الغرفة. فهمت علي؟ ثالث حاجة، بعض الأحيان وهذه صارت لي أنا في Airbnb في لوس أنجلوس، حجزت كل حاجة ومعايا طفلين صغار وأنا وزوجي، وين صاحب العقار؟ طلعت وهمية. فهمت علي؟ فما هي الاقتصاد الشيرينج ايكونومي، اقتصاد تعاوني، هذا يعتمد على الثقة قد ما تقدر. عشان كذا في تقييم لصاحب العقار نفسه. فهمت علي؟ يعني هذه الأشياء اللي لاحظتها في نمط استخدام
Airbnb. هو ما زال، يعني أنا ما أخفيك صراحة، مرت تجارب جدا ممتازة فيه، وكان يمكن الميزة النفسية اللي خلتني أختاره مع الفنادق
بعد 2016 صح؟
كيف؟ إيه لا، قبل كان في مصايب يعني.
قبل 2016
إيه؟ مو 2016، ما أذكر صراحة السنة كم، بس بالبدايات كان الوضع غريب. يعني أذكر مرة مثلا من الشقق اللي استأجرتها كانت برا السعودية في بريطانيا، بعد ما سكنت ودخلت اكتشفت أنه صاحب الشقة موجود يعني بيسكن معي، يعني أنا وياه كنا ساكنين مع بعض، وما كان كاتب الشيء هذا قبل، اضطرتني أهرب يعني حرفيا وأدفع فلوسي له. بس الآن كان في ميزتين تنافسية صراحة ألقاها لما سافر برا، وحتى أحيانا داخل السعودية. الأولى أنه تلقين فيه أشياء تجارب غريبة مختلفة، يعني مستحيل. يعني كان برا السعودية مرة سكنت في مكان كان جزء زي ما كانت كنيسة، بس مبنى تراثي قديم، وفي غرفة كذا مجهزة داخل فيه وعلى منظر ممتاز، هذا مستحيل ألقى فندق يسويها لي. الشيء الثاني اللي ألقاها برضو أماكن كثير فيه أنه أتمتة الدخول والخروج، يعني ألقى مثلا في صندوق أروح أسحب المفتاح منه، دخل رقم سري أخذ المفتاح، أو حتى الباب نفسه يكون برقم سري.
أيوة.
وأنا طالع ما أكلم أحد، لا وأنا داخل وأنا طالع.
أيوة.
فمرة يسهل علي أني أجي وأنتظر عند استقبال من لحظة بخلص خمسة قبلك. فهذه يمكن ميزة نفسية، بس طبعا تجربة عن تجربة، في أشياء تضبط في أشياء ما تضبط.
الـ Airbnb باك نرجع للنقطة اللي كنت بتكلم عنها، شفتها مشيت أكثر في المدن الكبيرة اللي أغلب الناس عندهم بيوت ثانية ما هو مسكن رئيسي.
بس في بعض أفراد يعني يستغلون سكنهم، أو مو مشرط مساكنهم، ممكن يستأجرون شقق ويشغلونها عن طريق Airbnb.
موجودين، لكن أنا اللي شفته للحين إنها مشيت زي ما قلت لك أكثر شيء في المدن الكبيرة. في جدة في ناس زي كذا الحين بدأوا يشتغلون في اللي هو نموذج Airbnb، وفي شركات طلعت مرة كثيرة اللي هم يستأجرون شقق أو يجون عند أصحاب عقارات مثلا ما تأجرت أو ما باعت، يقول تعال إحنا نفرشها لك ونأجرها لك يومي. هذه طبعا عليها طلب مرة عالي، خاصة من العوائل اللي يجون يقضون فترة مثلا شهر كامل يعني صيفية في جدة، وإيوه ياخذوه من ال.
ونسبة Airbnb برضو مقاربة للوسطاء ولا
رزيق وكيف؟ والله أنا ما تعاملت مع Airbnb ما تعاملت معهم أو بس.
في شق بفروشة.
هم عمولة، هم عمولة اللي أنا عارفه إن هم عمولة. يعني booking.com وصلت 20%. أنا عارف إنه مثلاً أويو مثلاً يأخذون كمان 20% من الإيرادات، بس بالضبط الرقم أنا ما تعاملت معه.
هل تشوفين على طاري Airbnb والابتكار وما إلى ذلك، هل تشوفين في قطاع الضيافة فرص للشركات الناشئة أن تقدم حلول تقنية تحل المشاكل اللي عندكم؟
أيوة طبعاً.
وش المشاكل اللي تحلها الشركات؟
قلت لك بعد يوم سألتني إيش أكثر شيء لاحظته بعد بعد أزمة الكورونا في التشغيل. وهذه برضو تكلمت عنها في صناع السياحة، فئة السياحة. حوالي 66% من الزبائن المستهلكين، سلوك المستهلكين صار يجي لما يجي بيدفع يدفع أبل باي ويمشي، ما عاد حتى الكرت حقه يبي يطلعه وما عاد يبي يستخدم النقد في يده. فوجدت أنه الحين أكثر من قبل التحول إلى الكونتاكتلس أوبريشن اللي يمنع الاحتكاك تماما سواء بالبشر أو سواء بالأسطح. قدرنا إحنا في جدة في واحدة من فروع شدة في جدة طبقنا اللي هو التشيك إن كيوسك اللي هو الجهاز تسجيل الدخول نفس البوردينج حق المطار. نفس البوردينج حق المطار. باقي الناس مو مرة متعودة يستخدمونه، اللي هو مو لازم استقبال، مو لازم أحد، أدخل أنت.
بس كيف يدخل غرفة؟
يدخل بياناته ويحجز، أو إذا عنده حجز سابق بس يدخل رقم الحجز ويختار مثلا الغرفة في أي دور، يطلع ويطابق ويحط الهوية حقته عشان مربوط لازم مع شموس اللي هو النظام الأمني حق وزارة الداخلية، ويخلص يطلع له يدفع ويطلع له الكرت مباشرة.
يطلع له الجهاز مباشرة.
أيوة. أوكي. هذا طبقناها في فرع واحد للحين.
بس هل وش المشكلة اللي حلها؟
الشيء الوحيد اللي ما كررناه في فروع ثانية إنه الجهاز مصدره ومنشأه أسبانيا، فلازم عشان يكون في ترابط كامل مع كل الحلول اللي قاعدين إحنا نستخدمها، مثلا جهاز إدارة العمليات التشغيلية أو جهاز أو النظام المالي، لازم في فنيين يجوا من إسبانيا عشان يكملون الانتجريشن هذا.
بس أيوه. المشكلة لكم كبزنس وشي؟
بالعكس مرة حلو، مرة حلو. هذه أحد يعني ما هي مشكلة، بس هذه أحد التغيرات في السلوك اللي لاحظناها، وعلى أساسها بدينا نفكر في شلون ممكن نطبق الكونتاكتلس أوبريشن في أماكن ثانية.
إنه سلوك الناس صار ما يبغى يحتك في ناس ثانيين، يعني يبغى يدخل غرفة على طول
يخلص بسرعة. أيوة. يخلص أمور. نفس الشيء ترى شفت كيف لما نروح آيكيا مرة ننبسط، نشتري بنفسنا، نروح المستودع بنفسنا، مع أنه نتعب وجهد ودائما يقولوا لازم يكون في بكا في تركيب الكرسي أو الطاولة. بس في نظرية يسمونها نظرية آيكيا، ترى هي من الخمسينيات، اللي يقول لك كل ما العميل بذل جهد لو مرة بسيط أنه يحصل على المنتج، كل ما زاد ولاؤه لهالمنتج. فمثلا اللي احنا قدرنا نسويه اليوم وكان لازم نجيب بسرعة حلول سريعة عشان نواكب هذا التغير في نمط السلوك، سوينا سيلف تشيك اوت ودفع ذاتي عندنا ميني ماركت بسيط. المنتجات لما تجلسكم في اوتيل تحتاج شامبو، تحتاج اشياء زي كذا، فعندنا كل فرع عندنا ميني ماركت بسيط. فركبنا اجهزة، عقدنا مع شركة اسمها كارتنجو، ركبت اللي هو أجهزة الخروج الذاتي والسداد الذاتي في هذه المرافق. عندك في
واحد يشتري من السوبر ماركت بدون ما يكون في شخص.
أيوة. عندنا في تسجيل الدخول سويناه ذاتي كمان.
شو يمنع من يجي ياخذ شيء ويمشي؟
في كاميرات. في كاميرات.
يعني شلون بتعرفين انه انسرق شيء اصلا؟
والله شوف، هي للحين outsourced، هي للحين احنا معطين الفتحات هذه الميني ماركت، لانه احنا ما نبغى منها ايراد قد ما هنبقى منها خدمة للزبون. لأنه عادة الفندق لازم توفر، أنت مو بس توفر مكان إقامة، لازم توفر كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها الضيف أو يحتاجها العائلة. فما يهمنا كثير إيراد منها قد ما يهمنا أنه خدمة وريفيو كويس، يعني الزبون يكتب عننا تعليق كويس بعد ما يطلع. فعملنا لها يعني من الباطن، تعاقد من باطن مع هذه الشركة كارتنجو، وهم المسؤولين عن الـ يعبون الـ 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 الأرفف هم مسؤولين عن إدارتهم لهذه المنصة.
وهل ما زالت في مشاكل أو تحديات تواجهونها في التشغيل ممكن شركات تقنية تساهم في حلها؟
أيوة طبعاً، أيوة طبعاً. أنا اليوم قاعد أشتغل مع شركة تابعة الـ HP للحلول، ما هي HP نفسها، هي سبسيدري الـ HP. شوف، هذه من الأشياء اللي كان مرة يعاب عليها صناعة الضيافة، إنها جداً متخلفة مقارنة بالفنادق بالطيران. فمثلاً طيران، أنت تسوي كل شيء بنفسك، أنت تحجز مكانك، الكرسي حقك وين مكانه تبغاه في الطيارة، أنت يتشك يور باج، تحط شنطتك كم تبغى شنطة، ثنتين ثلاثة، تجي تحطها بنفسك. حتى زمان الجهاز البوردينج حتى الناس ما صار يستخدمونه، صار كل شيء من جوال، كل حاجة، كل النقاط، الولاء، الفرسان، كله من جوال، ما عاد صرت تحتاج أي شيء.
الضيافة الحين حتى لو بوكينج إلى الحين ترجع وأخرني على المصعد لو سمحت.
أيوة، ويطول وتقعد توقف عند الاستقبال وعيالك يتعبون يبون يطلعون الغرفة وهم باقي تدفع واصبر، فهمت علي؟ ففي مناطق مرة كثيرة.
بس عطني أمثلة عليها على أساس الناس اللي يبغون مثلا يبدون شركات.
شوف جديدة. اللي سوينا هذا الحين إنه رجعنا رسمنا، تعرف كيف بعض الأحيان مثلا كيف كانت المصانع يوم كانت تشتغل على الفحم وكيف لما تحولت على الكهرباء. مو بس انه مثلا هنا شيل مكان طاقه وبقدر مكان طاقه، لا، العمليه كلها تختلف، الرحله كلها تختلف اصلا. فهمت علي؟ مثلا في نشاطات ممكن تتلغي تماما، ما عاد تحتاجها، خلاص عندك حلها. فاللي سويناه الحين انه رسمنا خطه للعميل من يوم هو في بيته، رحله العميل من يوم هو في بيته لين يسجل خروجه من عندنا، وإيش إيش الأشياء اللي يحتاجه، وإيش الحلول اللي لو حطيناها له خلاص يعني ما عاد يحتاج يكلم أحد ويسكب نفسه. فمثلا عندك من المحرك الحجز نضيف خانة إضافية إنه يقدر يختار مكان غرفته، تمام. خانة إضافية إنه يرفق الهوية الخاصة فيه عشان مطابقتها مع نظام الأمني شموس. خانة إضافية لإنه لا، بعد تأكيد الحجز والسداد يتم إرسال الكود حق دخول الغرف. الحين كل الهاردوير اللي هي مفاتيح الأبواب الغرف تدخل، يعني تقدر تعملها سكان من الجوال، لكن الحين ما في نظام اللي يدعم هل يعني في الجهاز موجود لكن النظام التقني ما هو موجود. سكان كود يرسل لك على جوالك عشان تقدر تدخل الغرفة من جوالك على طول، ما تكلم أحد في الاستقبال على طول.
هذا ما في، مو موجود الآن.
الحلول موجودة في صناعات أخرى.
أوكي.
يعني مثلا خلنا نقول لك مثلا الطيران موجوده،
بس انا الحين بسوي شركه تقنيه تخدم قطاع الضيافه واطلع منها فلوس.
ايه،
وين المشكله اللي تشوفين المفروض اللي اكبر مشكله تدور حل هناك على الاقل من تجربتكم؟ يعني
بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا لما جينا شفنا الرحله كامله وجدنا انه اغلب التكاليف الناس يدفعون فين؟ اي قطاع خدمات يندفع في الرواتب. الرواتب هذه ثابته. ليش ثابتة؟ لأنها تعاقدات سنوية، تمام؟ فلو خلنا نفترض لو شلنا الاستقبال تماما، الاستقبال بالنسبة لي أنا ما يعني لي كثير، لكن مثلا يعني لي تجربة بعد ما أسكن، واخذت التكلفة ذي واستثمرتها في مكان ثاني، سويت تجربة مثلا زي بدل السينما سويت شيء إضافي، تجربة داخل بعد تسجيل الدخول، أوكي؟ سويت مثلا مساحات مشتركة، سويت اخترعت شيء، تجربة جديدة بتكون لها قيمة إضافية للضيف أكثر من الاستقبال. فهمت علي؟ فهذا اللي يوم قلت لك إنه مو بس نستبدل الاحتياجات بأنظمة تقنية، لا، نستبدل الرحلة كاملة، إعادة قراءة الرحلة كاملة. وهذه ترى بدأت فيها شركات مرة كثيرة، مثلا هيلتون بدأت فيها من على حد علمي بدأت فيها من عام 2017، إنه هم عارفين كانوا الترند اللي جاي في السوق، عارفين التحول، فكانوا حابين يسبقون يشوفون إيش في أشياء ممكن تغير رحلة عميل أو تطوره.
هل تشوفين نفسكم في منافسة مع هيلتون ومع شركات الفنادق الكبيرة، ولا أنتم رايحين في اتجاه لحالكم؟
شوف، اللي يوم جينا إحنا أول شيء نحدد المنتج بعد عام 2016، يوم رجعنا وبدينا كذا رجعنا بنظرة يعني كنا في أمريكا ورجعنا فريش برسبكتيف، يعني نظرة كانت جديدة. قلنا خلينا نعرف أو خلينا نعرف من هو زبوننا، إيش المنتج اللي بنطوره. أوكي، إحنا الحين قاعدين نطور فنادق بالحمد لله بالبركة قاعد تمشي أمورها. طيب إيش المنتج بالضبط؟ إيش المنتج اللي من جد الناس في هذا الاقتصاد يحتاجونه؟ تمام، وجدنا إنه برضو نرجع الاقتصاد والامور الماليه لانه هذه بالنسبه لي كذا عقلي يشتغل.
بس ودي تختصرين فيها لان عندي برضو موضوع ثاني بدي اغطيه.
اوكي.
فهل انتم مثلا شفتوا انه نوع العميل اللي يستهدفونه غير اللي يستهدفوا في هذه الكبيره ولا
اللي يستثمر او اللي يسكن تقصد؟
لا انا قصدي كمنافسه الان. اي اللي يسكن، هل شفتوا ان انتم اللي تستهدفونه غير اللي يبغى يروح اصلا للهيلتون على سبيل المثال، او انكم تتنافسون بشكل مباشر في الاشياء اللي تقدمونها؟
اليوم الإجمالي الناتج المحلي اقتصاديا للفرد السعودي حوالي 80-90 ألف ريال، تجي تقسمها على كل فرد في على أيام يعني الشهري، متوسط إيراد الفرد متكلم 8,000-7,000 ريال. هذه الأرقام، هذا متكلم على الأغلبية. طبعا في ناس ربي فتح عليهم ورزقهم يقدرون يسكنون في الهيلتون ويقدرون يسكنون في الماريوت، الله يقويهم، بس متكلم على شعب كامل. المنتجات اللي معروضة في السوق أعلى من طاقته قدرته الإنفاق.
فأنتم تنافسون على السعر؟
أنا نفس على السعر
بتقديم قيمة كبيرة مقابل سعر جيد.
أيوه. أنا أشوف قد إيش قدرته. في عادة في دراسة تنشر سنويا اللي قد إيش متوسط إنفاق الفرد في المنتجات، فمثلا أعرف قديش يصرف على سيارة، قديش يصرف على المأكولات، قديش يصرف على المطاعم، نشوف قديش يصرف على الفنادق. فوجدنا أنه يصرف تقريبا الفرد من 9% إلى 11% من دخله السنوي. لو جيت حسبت مثلا قبل آخر ما تبدأ، قبل ما تبدأ كورونا، جيت تحسب قديش دفعت في الفنادق بس لحالها، تجد أنه مثلا توصل 9% من دخلك السنوي. أوكي. لو قعدت مثلا إجازتك السنوية 21 يوم، أخذنا 21 في اليوم، هذه كم مقدرتك تدفع؟ أوكي 9%، كم على قسمة 21 يوم؟ وجدنا أن الطاقة القدرة الشرائية للفرد الواحد ما تتجاوز في الليلة الواحدة 400 ريال. طبعا يختلف إذا الزوج والزوجة يشتغلون ممكن هذا يدفع أكثر. تمام. فوقتها بدينا نسوي المنتجات بناء على هذا الشريحة المستهدفة. اللي يصير بعض الأحيان في المستثمرين اليوم، ترى مو كل المستثمرين اللي يدخلون هذا القطاع يبغون والله إيراداته بس، في مستثمرين يبغون وجهها. أنا عندي هيلتون، أنا تعاملت مع الهيلتون. فيصير مثلا أعطيك مرة مثال بسيط، مثلا دبل تري يعتبر هو أقل من الهيلتون، تجي تلاقيه هنا كأنه أعلى من الهيلتون. فهمت علي؟ فبعض المستثمرين يبغون شيء أعلى عشان يمثل كياناتهم، فتلاقيهم معيار الربحية ما هو المعيار الوحيد. فهمت؟ فعادي ما عنده مشكلة يدفع أكثر، لكن هو عنده أكثر من غرض هذا الاستثمار، مو بس إيرادات مالية.
تمام. ودي بس أختم بآخر موضوع اللي هو موضوع الاستحواذ.
أيوه.
اللي مرت فيه سابقا، ودي بس بشكل سريع لأنه ما شاء الله القصة طويلة، واللي عرفت أنه قاعد توثقينها حالياً.
يعني ذاتياً. لأن الواحد لازم يبدأ يوثق مراحل، المراحل خلنا نقول مفصلية في حياته.
أنا ودي بس أعرف مين اللي استحوذ عليكم، ليش استحوذ عليكم، وش الأثر اللي صار بعد الاستحواذ؟
زي ما قلت لك، عام 2016 رجعنا وبدينا كلنا يعني أنا وإخواني نبدأ اشتغلنا وركزنا في الضيافة، بدينا نطور منتجات جديدة، منها شدة جديد بشكله جديد اليوم. وقتها زي ما قلت لك كان في جهد مرة كثير نحطه في هذه الشركة، وكنا نضمن استمراريتها ونضمن وسيلة للنمو عشان تغطي احتياجاتنا، نبغى رواتب، نبغى مستوى معيشة معين، نبغى هالأمور كلها، لأنه كنا مكرسين طول كل وقتنا لها، يعني ما رحنا دورنا على وظائف ثانية ولا أي حاجة ثانية. فوقتها كان الوسيلة الوحيدة أنك تروح تطرح أسهمك. إذا طرحت أسهمك في كل مرة تبي تتوسع تطرح أسهم إضافية، مثلا عندك مشروع قيمة 100 مليون تطرح أسهم بقيمة 100 مليون يكون كاش إن والناس يدخلون يستثمرون معاك، فتقدر تتوسع زي ما تبغى. أوكي. فوقتها كان سوق نمو دوبه فاتح، تكلمت مع شركة مالية وكلمت هيئة سوق المال وأخذنا منهم موافقة المبدئية للطرح، وسوينا كل الإجراءات اللي هي التدقيق المالي، تدقيق قانوني، كل شيء، التثمين، كل حاجة سويناها. بعدها كان في مرحلة اسمها روتشو. الروتشو هذه انك تروح تعرف عن نفسك عن المستثمرين. لازم أقل شيء يكون عندك حوالي ذيك الأيام إذا ما خاب ظني 30-40 مستثمر مستعد إنه يشتري أسهمك، عشان ما تطرح فجأة تلاقي ما في أحد اشترى أسهمك. تعرف الناس عنك خلال هذه المرحلة. أصلاً قبل ما نبدأ هالمرحلة جاءنا شركتين، شركة أحداهما شركة عائلية سعودية مساهمة مقفلة قيمتها تجاوز ما شاء الله كانت 4 مليار، قيمتها جداً كبيرة. وشركة ثانية اللي هي شركة مساهمة عامة مطروحة في سوق الأسهم اللي هي دور للضيافة. فكان وقتها عندنا خيارين، يا إننا نروح إحنا لحالنا الأسهم لحالنا وندعس، أو إنه نروح مع أخو كبير راعي 40 سنة في السوق، الحكومة مستثمر معه، عندهم يعني علاقات كويسة. بذيك الأيام حتى كنا سوينا سبورة كذا كبيرة، يا طرح يا اندماج استحباب.
العيوب والمزايا.
وأكتب عيوب ومزايا والله صدق، وكنت حاطتها ونكتبها. يعني كانت شوف إحنا تقريبا ثاني جيل، فما عندنا يعني ما إحنا من ما يعني ما خضنا هالتجارب من قبل. بالنسبة لنا هذه التجارب وأمور سوق المال وما كان أول مرة إيه ندرسها، بس الواقع غير. فذكر ذيك الأيام شفت مقابلة لقاء مع الأستاذ عصام مهيدب في الغرفة التجارية أو في الجامعة، كان يقول إنه كيف كل شركة تطلع عندهم يدمجونها مع شركة ثانية، وإنه يدمجوا الشراكة بركة ومع في أيه وكلام زي كذا.
بس عودة على الاستحواذ، استحوذوا على نسبة أغلبية في الشركة.
أيوه. بعدها خلاص قررنا إنه خلي السوق لحاله، كان سوق النمو دوبه بادئ، وما كنا نبغى نقول من أول الداخلين، تعرف التغيرات اللي ممكن تجي كثير ممكن يكون في ضحايا.
وش كيف ساعدكم الاستحواذ في إنكم تكبرون؟
هم يعني استحوذوا على 60% من الأسهم. الاستحواذ خلانا يعني الفرص المعروضة لنا أكثر. يعني أبسط مثال، اتفاقية الاستحواذ هذه طلعت في كل جرائد، في أكثر من 30 جريدة محلية واقتصادية. الناس كلها
كفائدة على البزنس نفسه، يعني كيف استفدتوا منه؟
شوف هو كان عندنا الشيء الوحيد اللي طول في مرحلة التفاوض على الاستحواذ قعدة سنة تقريبا. احنا كنا دائما نسألهم سؤال، ماذا بعد الاستحواذ؟ إيش الخطة الاستراتيجية؟ هل حابين مثلا تستثمرون في الشركة بدل ما يكون في شدة يكون في 10 شدة فروع في المملكة؟ هل تبغون تستخدمونها عشان تدير عقارات لكم أنتوا في دور تملكونها؟ هل كانت أسئلة مرة كثيرة، فأخذ وقت مننا كثير عشان نوضح وجهتنا. الاستحواذ خلانا على اطلاع أكثر بالمنافسة العالمية، خلانا على اطلاع أكثر في العمليات التشغيلية للفنادق، لأنه دور ما شاء الله تبارك الله بيديرون ويشغلون عدة علامات تجارية.
اكتسبت خبرة من المستحوذ.
إيه كثير. بالإضافة إلى يعني اللي كنا نحرص عليه من أول، إنه زي شهادة من شركة موجودة. قبل مثلا كان مثلا حجم التمويل الممنوح كان حجم معين، الحين بعد ما صار معنا شريك صار لا يرفعون حجم التمويل الممنوح لنا، صار
في إيراداتكم وقابليتكم للتوسع.
أيوة. المصداقية صارت كشركة مملوكة من شركة عامة، المصداقية ارتفعت كثير، ما عاد صارت شركة عائلية. زمان كان كل أحد يخاف يتعامل مع شركات عائلية. بعد دور التغيير وضع تماما.
وش السلبيات؟
ما في شيء ملاك 100%، ما في تجربة كانت ممتازة.
يعني ما أقصد طبعا أنه مثلا نلوم دور على شيء كثر ما هو أنه تسلبية تجربة.
لا أنا أقول لك من ناحيتنا إحنا اللي احترمته مرة كثير، أنهم حافظوا على الإيكو سيستم، حافظوا على العمل زي ما هو. فمثلا من الاشتراطات حقتهم في اتفاقية الاستحواذ أنه خلي الطاقم الإداري زي ما هو، لا تغيرون شيء. فهمت علي؟ ما غيروا حاجة، محافظ على كل شيء زي ما هو. بس اللي صارت بس في اجتماعات مجلس إدارة 4 مرات سنويا، صار في تقارير مجالس إدارة.
بس هل في سلبيات من هالنوع من
السلبيات؟ احنا داخليا
فقدت السيطرة على
لا مو حكاية فقدنا السيطرة. كانت تجربة جديدة. تعرف اللي انت تدير بيتك تدير كل شيء بنفسك، فالحين صار في احد يدي. الخوف كان في خوف مرة عالي في البداية، وأكيد هم لاحظوا، كان في خوف مثلاً يلا يا جماعة نتفق على نظام الأساس، لا أصبروا جيبوا محامي جيبوا، إيه أنتوا شركة مساهمة عامة ممكن ترى يعني في مخاطر اللي هي دايلوجن، اللي ممكن هم يشترون الأسهم وينفقون في الأخير نطلع إحنا 1% ونطلع من الشركة. فكان هذا مرة خوف كبير عندنا.
حتى مع الاتفاقية الاستحواذ الأساسية، وصحيح إذا غلطان، بس السيطرة انتقلت لهم بالقرارات وكل أيوة شيء أيوة عندهم
أيوة أيوة وشيء طبيعي يعني هم شركة مساهمة عاملة
ما أخوفكم حسسكم
لا لا يبغون يحافظون على سيطرة أعمالهم يعني مقابل شركة عالية شركة عالية تعرف مشاكل شركات عالية إيش ممكن تصير يعني ممكن يجي الثاني أو الثالث في التوارث في الأمور هذه تحصل مشاكل ويوقف أعمال تشغيلية فهم يبغون يتأكدون الأعمال التشغيلية بتستمر زي ما هي فترى في البداية كانوا يقولون 51% بعدين المفاوضات راح جد وصل 60% هذا الشيء السلبي الوحيد اللي احنا من طرفنا كنا مرة متخوفين الين دحين دوبنا بعد دحين كملنا سنتين دوبنا الحمد لله صار في خلنا نقول هارموني كويس صار في تجانس في الأفكار كويس صار عرفنا شغلهم شلون آليتهم مثلا قبل كانوا يطلبون منا أشياء إيش تقصدون إيش في لا الحين صرنا نعرف إنه هذا جزء من الحوكمة شيء طبيعي فهذا السلبيات احنا علينا ذاتيا تعرف لما مجال عمل جديد
تتأقلم مع طريقة العمل الجديدة
هذا اللي أخذ مننا وقت أخذ سنتين والحمد لله اليوم يعني صار العمل معهم جدا أسهل
سؤال نختم فيه كالعادة مع جميع ضيوفنا لو بيرجع فيك الوقت إلى أول يوم مسكت فيه شدة صرت فيه الرئيس التنفيذية بنفس الخبرة وبنفس المعلومات اللي عندك حاليا وش الأشياء اللي بتجنبينها أو اللي بتسوينها
اللي بتجنبها أول شيء سويته دمجت العقار مع العمليات التشغيلية هذا أكبر خطأ بعدين رجعت فصلته عام 2017 لو بيرجع فيني الزمن كان فصلتها من أول يوم لو يرجع فيني الزمن كان استثمرت من أول يوم في البراند والعلامة التجارية وقنوات التسويق وقنوات المبيعات هذه مرة كان لها قيمة إضافية رهيبة في العمل في بعض الأخطاء اللي سويتها وكلفتني دبل اللي هي مثلاً قسم الإدارة المبيعات عملته أوتسورس لشركة خارجية لا مفروض عندي ما أعطي لأحد برا
وليش أصلا طلعتيه
لأنه كان عندي تعرف لما يكون عندك 10 ثغرات مفتوحة تبى تركز في ثغرة واحدة تبى تقفل الباقية ركز في الأعمال الرئيسية بعدين بعد ما خلصنا وركز عمليات الأساسية وثبتنا الكتيب سياسات إجراءات ووضحناه ووثقنا كل شيء بعدها بديت أشوف القنوات الثانية يعني للحين إحنا ترى لا زال في تطوير مستمر زي ما قلت لك القسم المأكولات والمشروبات لازلنا دومنا الحين اللي بدينا نركز وسوينا له علامة تجارية وبدينا نغير فيه فهمت علي؟
لا واضحة بس في أنت في أشياء كنت بتسوينها غير هذه؟
الأشياء بسويها؟
أنت ذكرت الأشياء بتجنبينها بس ما ذكرت
بتجنبها هي اللي دمج للعمليات التشغيلية مع الأصول كان لازم تنفصل رجعت فصلتهم بعدين عام 2017 أنه الفصل كلفني كثير لأنه بعد ما دمجته وخلاص قوائم مالية موحدة ومع في كم سنة وخلاص كونت علاقات مع البنوك بعد استحواذ دور اضطريت أني أفصلهم لأن دور كان يبغون يأخذون عملية التشغيل فقط فأخذ مني جهد ووقت مرة كثير أني أرجع أفصلهم
طبعا.
أيوة
الله يعطيك العافية النقاش معك لا يمل صراحة في جوانب ما غطيتها حتى لكن أتوقع أني غطينا جوانب كثيرة جدا في اللقاء فألف شكر لك سعدت بلقائك اليوم
العفو مرة سعيد كثير أني أكون موجودة معاكم وأنا أعرف المعلومات مرة كثيرة لكن يعني العمل في هذا القطاع بشكل عام ما هو سهل وممتنع وبس لازم تمارس فيه العمل كثير عشان تفهم الترمينولوجي تفهم اللغة الموجودة فيه ومرة سهل
تمام الله يعطيك العافية ألف شكر
الله يعافيك إن شاء الله تسلم
هذا كان بالنسبة لحلقة اليوم شكرا لمتابعتك الحلقة إذا أعجبتك أتمنى تدعمنا بالنشر والتقييم في آيتونز وإذا عندك ملاحظات يا ليت تشاركني إياها على حسابي في تويتر @dubayan أو إيميل البرنامج sawalif@8.com شكرا لفريق سوالف بزنس في الإنتاج مرام ضبيبان في التصوير جميل عبد الأحد وفي هندسة الصوت عبد الله المالكي كان هذا سوالف بزنس أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.